يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات سماحة العلامة عبد العزيز بن عباس رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم، يعني شرع يبين أدلة عذاب القبر ونعيمه، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب قبل ويوم تقوم الساعة، وليس إلا عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على عذاب القبر. نعم. وكذلك قول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، ولا يكون ذلك إلا أيضا في عذاب القبر. نعم.
قال: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا.
هذا قول. نعم.
وأن يراد به عذابهم في البرزخ.
نعم، وهذا قول.
قال: وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك.
نعم، يعني يحتمل هذا وذلك.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة.
علق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا فقال: عذاب القبر ونعيم القبر أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. طيب، أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما قلنا، بأن الدليل إذا كان من قبيل الإجماع، الدليل إذا كان من قبيل الإجماع انتفى الإشكال في الدلالة، ولا ينبغي أن تقول قد يراد بالنص كذا قد يراد بالنص كذا، طالما الدليل جاء من قبل الإجماع إذن هنا قد انقطع الإشكال في التأويل. وهذه ثمرة الإجماع. حينما نقول إجماع معناه أن الأدلة لا تحتمل، لا تأتي أنت تورد على الدليل احتمالا تقول هذا خص، هذا قيد، هذا كذا، هذا كذا. إذا جاءنا الإجماع انقطع الأمر. يبقى عندنا الإجماع مستنده الأدلة الشرعية من نصوص، من مقاصد، وهذا الإجماع لا يتطرق إليه الاحتمال في الدلالة. يعني لما نقول الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى لا تأتي بواقعة عين وتقول هذه دلة على كذا، ولا تأتي بفعل بعض الصحابة، ولا تأتي، لأن الإجماع قطع الاحتمالية في الدلالة والظنية في الدلالة، فالإجماع قطعي الدلالة. فأجمع أهل السنة والجماعة على العذاب في البرزخ، خلاص انتهت المسألة. ما تأتي أنت تقول الآية تفسر على كذا وهذا عرض وليس عذاب، عذابا النار يعرضون عليها. إن الإجماع هذا مجموع نصوص في القرآن وفي السنة، ولهذا حينما يكون عندك دليل إجماع فإنك تركز عليه في المسألة، ليس لأن النص غير كاف لا النص كاف، لكن نقول في باب الحجاج حينما تأتي بالإجماع فهو يقطع المعذرة ويقطع الاحتمالية في الدلالة، لأنك إن أتيت بالنص قالوا لعل النص يراد بكذا، هذا مقيد، هذا يخصص الآية، هذا يخصص، فلما تأتي بالإجماع انقطعت المسألة. ولهذا كل أصول السنة والجماعة مجمع عليه، تقول هذه مجمع عليها لا اختلاف فيها، سواء تعلق بأسماء وصفات، تعلق بمبحث إيمان مثل الإيمان وحكم تارك العمل. لما تأتي بكلام السلف في حكم ذلك العمل خلاص، لا تأتي أنت بقى بنصوص لبعض الأئمة وهذا كمال في الإيمان والأعمال مثلا عمل الجوارح إنما هو كمال بالنسبة لعمل الباطن، تأتي بدلالات أنت أو تورد إشكالات على النصوص، فنقول لا، الإجماع يقطع هذه الاحتمالية فهو قطعي في دلالته، فلا يمكن أن توجه إلى النصوص ذاك الاحتمال. فعندنا في عذاب القبر ونعيمه عندنا ماذا؟ عندنا الإجماع على هذا، يبقى تنتهي المسألة. ولولا إيراد أهل البدع بدعهم على هذه النصوص لما كان هناك إشكالية. عذاب القبر ونعيمه النصوص واضحة في ذلك، إن صليت فعندك السنة قبل أن تسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. إن صليت على ميت فعندك الأدلة واضحة، اللهم إني أعوذ بك، اللهم وأعذه من عذاب القبر. صليت أنت أو صليت على ميت، حديث ابن عباس الواضح في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين وقال إنهما لا يعذبان وعذبان في كبير، حديث البراء بن عازب المشهور في هذا، أدلة واضحة، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، لولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم. حديث البراء بن عازب يثبت الله الذي يثبت الله الذي بالقول الثابت في حد في الآخرة، أحاديث كثيرة وإجماعات، لولا أن أهل البدع يريدون الإشكالات على كل أصل من هذه الأصول. نعم، فيقول ابن باز رحمه الله، هات ما يا أخي، نعم، عذاب القبر ونعيم القبر أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، استقر إجماع أهل السنة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد تأثرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. وطبعا لما يقال عذاب القبر وكذا، هذا يقال عذاب البرزخ أو نعيم البرزخ، البرزخ هو أعم من القبر، فكل من كان في البرزخ ابتلعته السباع أو احترق وذر في الرياح، لكن غلب على هذا الأمر نقول عذاب القبر. ليه؟ لأن الأغلب هو أن الإنسان يقبر بعد موته، لكن هذه يقال عذاب البرزخ أو نعيم البرزخ. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وعن جماعة من الصحابة كثيرين، كلها تدل على أن القبر صاحبه إما معذب وإما منعم، وأن عذاب القبر شيء معجل لأهله ونعيم القبر شيء معجل لأهله. وبما دل عليهم كتاب الله قوله جل وعلا وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا وعذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وقوله عز وجل وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة، هو ما يحصل لهم في الدنيا من أنواع العذاب من الغم والهم والقلق، ونقول والهزائم أيضا التي تكون من المسلمين، وما يقع في صدورهم من الضيق والحرج والحيرة والشك، وما يكون لهم في القبور من العذاب المعجل قبل يوم القيامة، نسأل الله السلامة. يعني هذا عام يشمل العذاب الهزائم التي تناله من المسلمين، ويشمل الهموم والغموم، ويشمل أيضا عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه
سئل الشيخ في هذا الموضع قال استدل على عذاب القبر بآيتين سابقتين فما الدليل على النعيم؟ يعني هذه في العذاب ما الدليل على النعيم؟ فأجاب الشيخ هذا من باب أولى، وبعضهم يستدل بقوله إن الأبرار لفي نعيم، فالنعيم يعم نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة يعم الثلاث. نعم، يعني كدلالة القرآن، يعني المورد الإشكال ليس يشك في أن القبر فيه نعيم فقد دلت النصوص الأخرى على ذلك، لكن هو يريد الآية، هل هذه الآية دلت على العذاب فهل تدل على النعيم؟ أولا هل يلزم من الدليل أن يدل بمنطوق على العذاب والنعيم وإلا لا يكون هناك نعيم؟ لا، لا ليس يلزم. الأدلة الأحكام لما تأخذ من مجموع الأدلة. طيب، فلما دلت الأدلة على العذاب والنعيم نعود بهذا الأدلة بكاملها على العذاب والنعيم، نعود على أدلة العذاب بالمفهوم فنقول هي دليل بالمنطوق على العذاب وبالمفهوم على النعيم، لأنه إذا عذب قوم نعيم آخر، إذا عذب قوم لوجود الأسباب في ذلك نعيم الآخر، يبقى هذا بالمفهوم. ما الذي يجعلنا نقول بالمفهوم؟ الأدلة الأخرى على وجود النعيم لمن في القبر، يبقى أدلة العذاب دليل على النعيم بالمفهوم، كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن الله ما حجب هؤلاء حال سخطه إلا ليمنح الآخرين الرؤية حال النعيم. كذلك الله ما عذب هؤلاء لوجود المعاصي والمقتضي لذلك، ما عذب هؤلاء حال سخطه إلا لينعم آخرين حال رضاه عنه. نعم نعم، هي نعم، دلة الزيادة تدل على النقصان. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن
قال ابن باز في قوله كأن على رؤوسنا الطير لأنهم في غاية من الخشوع والخضوع ليستمعوا لكلامه عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم منصتون خاشعون خاتلون لا حركات ولا أصوات، كالذي على رأسه الطير يخشى أن يطير الطير لأنه إذا تحرك طار، فهم خاشعون خاضعون يستمعون لما يقوله عليه الصلاة والسلام متشوقون لسماع الفائدة، ليس عندهم أصوات تشغل ولا حركات، ولهذا قال كأن على رؤوسنا الطير. نعم.
قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة فخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط.
يقول ابن باز الحنوط هو الطيب، تكون في كفن يكون فيه الطيب الذي لا يعلم مدى حسنه وطيبه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فأصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له كما فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه.
قال ابن باز: وهذه الإعادة إعادة مؤقتة. تعاد الروح في الجسد، هذه الإعادة إعادة مؤقتة، إعادة الروح روح المؤمن إلى الأرض هذه إعادة مؤقتة للسؤال، ثم ترفع هذه الروح إلى الجنة، فإن أرواح المؤمنين في الجنة تصرح في الجنة حيث شاءت في أشباه طير تصرح في الجنة. هذا روح كل مؤمن، روح كل مؤمن تصرح في الجنة. أما الشهداء تكون في حواصل طير خضر خاصة، هذه خاصة في حواصل طير، هذه روح الشهداء. قال: وتعلق في أشجار الجنة وثمارها حتى يعيدها الله إلى جسدها عند البعث والنشور، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن مالك الأنصاري. وأما روح الشهداء فإنها تكون في حواصل طير خضر يكون لها أجساد، يخلق الله لها أجسادا من طير خضر تحمل هذه الأرواح تصرح بها في الجنة حيث جاءت. يبقى هنا الدخول اللي هو قبل اليوم الآخر هذا دخول الأرواح، دخول إلى الجنة دخول أرواح، أما دخول الأجساد فإنه يكون يوم القيامة، ولا يدخل أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأوي إلى القناديل معلقة تحت العرش، هذا شأنها حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. نعم.
الدخول هذا يكون بعد سؤال الملكين؟
نعم،
دخول الأرواح يكون بعد سؤال الملكين في
الصعود الأول قبل الملكين. نعم. نعم، اللي هو إلى السماوات ثم إلى الله عز وجل يكون قبل السؤال. نعم، ثم يقول في الحديث يأتي فأتي ملكات يعني بعد هذا. نعم.
قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون.
يقول ابن باز: المقصود أنها أشياء تشبه الكفن لكنها أشياء خبيثة، إما من أشياء فيها نار وفيها أذى يؤذيه لأنها ضد ما يقابل به المؤمن، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجة أوله وابن ماجة أوله، وروى الحاكم وأبو عوانة الأصفرايني في صحيحيهما، ورواه الحاكم وأبو عوانة الأصفرايني في صحيحيهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح.
قال جميع أهل السنة والحديث، فدل هذا على أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الجهمية والفلاسفة وكذا ممن أنكر ذلك. أما أهل السنة والجماعة فليس فيهم أحد أنكر عذاب القبر ونعيم القبر. ومن هنا ذكرت هذه المسألة من ضمن مسائل الاعتقاد، لأنه خالف في ذلك أهل البدع. الذي خالف في هذه المسألة أهل البدع، ولهذا لا ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا مبتدع. ليس هذا قولا عند أهل السنة. أهل السنة متفقون على عذاب القبر ونعيمه ولا يشكون في ذلك. نعم، لا يكفر إذا كان عنده شبهات وتأويلات، لكن قد يكفر إذا عاد إنكاره إلى تكذيب النصوص والجحود لها. قد يكفر إذا عاد بعض المعينين، قد يكفر إذا عاد رده إلى تكذيب النصوص وجحودها. أما مجرد مسألة عنده في اشتباه، مثلا اشتبه عليه بعض الأدلة مثل النار يعرضون عليها فيقول هذا عرض وليس هناك عذاب أو كذا، فهذا يضلل. لكن التكفير إذا عاد رده إلى تكذيب النصوص وجحودها. نعم نعم، الرجوع اللي هو رجوع خاص، يعني إلى رجوع خاص، وهو أن يجتمع معه في الجنة وكذا. نعم، فين؟ نعم لا. نعم، ليس له مال فيه، لكن المال ما يتموله الإنسان قد يدخل فيه النعيم، نفس النعيم الذي يعطيه الله عز وجل إياه قد يطلق عليه ذلك إذا صحت اللفظة. نعم، إيه؟ لا، هو وحتى هذا ما ليس له في الجنة طبعا. ما يقول لكن ربي أرجع إلى أهلي وإلى مالي، يعني يرجع إلى أهلي فيجتمع بهم في النعيم. والمال ما كل ما يتموله الإنسان فقد يراد به النعيم إن صحت اللفظ، إن صحت اللفظ. نعم، شوف أحد علق على ربي حتى أرجع إلى أهلي ومالي، وقد يقال المراد يعني الأهل والمال أنه ليس يراد حقيقة اللفظ نفسها، إنما المعهود الإنسان يقول حتى أرجع إلى أهلي ومالي وكذا، يعني بالعموم أنه يرجع إلى أهله فيكون رجوع أهله رجوع التنعم معهم كما قال سبحانه وتعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما المال قد لا يراد الحقيقة، وقد يراد ما يتموله أي ما ينعم به. نعم،
قال وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما
ما لم ييبس،
لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي
قال ابن باز، هذه إحدى الروايات، والمعروف رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، يعني بيعلق على رواية يستبرئ. نعم.
قال في صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره.
نعم، وذكر ذلك أهل السنة. نعم.
قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله.
نعم. تفسير أي نعم
قوله صلى الله عليه وسلم حتى أرجع إلى أهلي ومالي، قال المولى على القاري أي من الحور العين والخدم، ومالي يحتمل أن تكون ما موصولة أي مال من القصور والبساتين وغيرها من حسن المال، ومما يطلق عليه اسم
يعني المال. تكون ما موصول يعني والذي لي، ومالي يعني الذي لي، ما تكون معنى الذي واللام، ولكن هذا بعيد. نعم، يعني أهلي ومالي ومالية يعني، فيكون ما موصولة ويكون معنى الذي لي. نعم.
أي مالي من القصور والبساتين وغيرها من حسن المال، ومما يطلق عليه اسم المال، أو المراد بالأهل أقاربه من المؤمنين، وبمالي ما يشمل الحور والقصور.
نعم، من النعيم، فيعود على النعيم. وقد يرد أن هذا السياق، لأن العرب قد تطلق بعض الكلمات ولا ترد حقيقتها، لكن هذا وضع السياق. أهلي ومالي، تقول مثلا لا لن أقبلك لا داخلا ولا خارجا، أو تقول مثلا وفقت رضت كذا، وتقصد من السياق أحد المعنيين فقط. تقول لا أقبل مجيئك ولا عدم مجيئك، ويكون المراد المجيء، فحينما هذا سياق عند العرب معروف. نعم نعم.
قال الفقيه أبو الليث يعني إلى الجنة، وقال الطيبي لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا.
عبارة لعله عبارة
وقال الطبي لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا ويزيد في العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله حتى يزيد ثوابا ويرفع في درجاته.
لا، هذا بعيد. نعم نعم. أعطي
قال ابن باز رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، إذا أقيمت الساعة فماذا يستفيد من ماله؟ قال الجواب يحتمل أمرين، أحدهما يعني أهلي ومالي في الجنة.
نعم.
ما أعطاه الله مالا له، ويحتمل من دهشته،
لأن المال هو ما يتموله الإنسان. نعم.
ويحتمل من دهشته كأنه يظن أنه يرجع إلى الدنيا وأهلي في الدنيا ومالي في الدنيا مما يحصل له من النعيم والسرور، فيذهل عن كونه في البرزخ يرجع فيه إلى الجنة. يحتمل هذا وهذا، لأن الأمر عظيم بعدما يرى من النعيم ويرى من البشرة العظيمة، فالأقرب والله أعلم أهلي ومالي في الجنة، لأن المؤمن موعود بالجنة إذا ثبته الله مصيره إلى الجنة.
نعم، هذا ظاهره. وكما قلت لكم هذا من سياق العرب، تقول واحد مثلا فلان ضرك في أهلك ومالك، أو تقول مثلا أنا مثلا هذا شيء يسرك في أهلك ومالك، فهو سياق مركب عند العرب، هذا سياق مركب ولا يقصد بحقيقة فرض كل شيء. نعم، فإما يقال أهلي ومالي يعني ما أعده الله لي من النعيم، لأن المال عام وهو يطلق على ما يتمغله الإنسان ويحوزه، وقد يرد كما قلت لكم السياق المركب، دايما الأهل مع المال هكذا أهله وماله، فقد تركب أنت السلوك هذا الأسلوب هذا معا وتريد واحدا منهما. نعم، يا أخي هذا أزاني في أهلي ومالي، أو تقول هذا شيء يصر في أهلك ومالك، دايما المال تجده مع الأهل في السياق. فلما يقول ربي أقرب حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لا يقصد به حقيقة المال الذي في الدنيا وأنه يرجع إلى دنيا أو كذا، قطعا لا يريد، خصوصا أن هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. نعم،
قال وقد
توفي مثل ما قال تعالى في أهل الإيمان وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله مسرورا. نعم،
قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا.
يقول قد تواترت الأخبار، فأدلة عذاب القبر النعيمة أدلة متواترة. نعم،
قال لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس
فيجب معه. اعتقاد ثبوت ذلك، ولهذا الذي لا يعتقد ثبوت ذلك مبتدع ضال. ومن الذين يتكلمون في هذا؟ العقلانيون وأهل الاعتزال إنما أحد يتكلم بأدلة شرعية؟ لا، إنما هؤلاء العقلانيون الذين يريدون إحداث فوضى وشهرة، فحينما يخرج واحد على شاشات التلفاز ويقول أنا أنكر عذاب القبر وليس يوجد، ويأتي بعض الأمور المتشابهة، وافتح القبر هتجد ماذا؟ هتجد عظاما بليئا، أين العذاب وأين النعيم وأين وأين؟ نعم، ويأتي مثلا بنقل مثلا إنه إن هذا مثلا في العرض وليس في العذاب، ويجعل هذا هو الأصل عنده ويلبس على الناس في ذلك. نعم، في نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله، المراد بالأهل هنا والمال هنا؟ قال الشيخ المراد بالمال ثواب المال، وأهله أهله، لأنه قال
المال ثواب المال والأهل الأهل. نعم،
لأنه قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فقال السائل بس يا شيخ سياق الحديث. الشيخ نعم، السائل لأنه يرى يعني مكانه بالجنة ويفتح له روحها وريحانها، فما المناسبة بين هذه وهذه؟ الشيخ أهله غير موجودين الآن فيحب أن يتعجل للاجتماع بهم. السائل قال يرجع كأنه يرجع إلى الدنيا. الشيخ لا هو مؤمن بيوم الحساب، أرجع إلى أهلي ومالي يعني في الجنة. نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته.
نعم، هذا هو دائما كلام أهل السنة والجماعة، أنهم يقفون عند النصوص فيؤمنون بالغيب، لكن الكافية لا يتكلمون فيها إلا بنصوص. نؤمن بالجنة ونعيم الجنة، ونؤمن بالنار وعذاب النار، ونؤمن بالبرزخ وعذاب البرزخ ونعيمه. كيفية ذلك نفوضه، طالما أن النص لم يأتي بكيفية فنفوض ذلك، طالما أن النص لا يؤمن لم يرد بكيفية فإننا نفوض ذلك إلى عالمه. نعم.
قال: لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول.
هذا هذه قاعدة عند أهل العلم، الشارع لا يأتي بما تحيله العقول، بما تحيله العقول يعني تمنعه، والمراد بالعقول العقول الصريحة، ليست العقول مخبولة، فأنها قد تمنع وتحيل الشيء وهو ثابت. المراد بما لا تحيله العقول يعني الصريحة، فالعقول الصريحة لا تتصادم مع النقول الصحيحة، ومحال أن يأتي النقل بما تحيله العقول الصريحة، لكن تأتي بما تحار فيه. وما الفرق بين ما تحيل وما تحار؟ ما تحيل تمنع، فالشرع لا يأتي بما تمنع النصوص، ولهذا لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصالح. إنما تحار أي أنه يخفى الأمر إلا على أولي الألباب، أمر يحتاج تأمل، أمر يحتاج كذا، أمر يشكل عليك، فما تحار في العقول أي ما يشكل، إنما تحيله لا، هذا لا يتأتي النصوص بما تحيله العقول. وبهذه القاعدة يرد على كل العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل ويحكمون ويقول النص لا يمكن يكون الاستواء استواء حقيقيا لأن العقل يحل ذلك، النزول لا يمكن يكون نزول حقيقيا لأن العقل يحل ذلك. نقول عقل من؟ عقل من؟ العقل صريح ولا عقلكم أنتم؟ احنا ما عندنا إشكالية أبدا أن ينزل، ولكن لا نعلم الكيفية. سبحانه ينزل العذاب، تنزل الرحمة، تنزل كذا، ولا ندري أصلا. طب أنتم تقولون تنزل الرحمة، أرنا كيفية نزول الرحمة، يعني تنزل الرحمة كيف تنزل الرحمة، أرنا كيفيتها. فإذا النصوص تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، كما لا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية، لأن الذي خلق هو الذي أمر. طب إن وجدت تعارضا فإما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صحيح، إما أن الآية الكونية غير ثابتة، وإما أن النص الشرعي غير ثابت، لكن الذي خلق هو الذي شرع، فلا تجد تعارضا بين هذا وذاك أبدا، إنما التعارض فيما ينشأ في دينك أو بما هو مسلم في عقلك. نعم.
قال: فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا.
تمام.
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أسر به وعرج به إلى السماء والتقى بالأنبياء، الصحابة رضوان الله عليهم ما ناقشوا النبي في كيفيات ذلك. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الحياة البرزخية لها كنهها المخالف للحياة الدنيا. أنت ممكن تقول كيف يعني موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وكذا وهو قد مات؟ هذا في الدنيا يعني أن تقيس الأمور بعقلك الدنيوي، أو كيف يجتمع بهم هنا وكذا، أو كيف يكون في السماء وهم أموات وفي قبورهم، كل هذا لم يسأل عنه الصحابة ولم يشك الصحابة في إخبار النبي. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الحياة البرزخية لها كنهها، فما يتعلق بالكيفيات لا تسأل عنه، لأن أن لك أن تصل إلى كيفية لا تسأل، ولا يشوش ذلك على الإيمان بالغيب، فلا أنت الذي تسأل عن كيفية لأنه لا سبيل إلى ذلك، ولا أنت الذي تشك في النصوص الشرعية لأنك لا تعلم الكيفية، لا هذا ولا ذا، نؤمن بالغيب ونفوض الكيف. ولهذا الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تأويله التأويل فيما يتعلق بالأخبار هو حقيقة ما تقول إليه الأخبار، مثل ما قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، فما تقول إليه الأخبار هذا تأويل الأخبار، والأوامر تأويلها امتثالها، ولهذا قالت عائشة يتأول القرآن لما قال كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وكذا، يتأول قول الله إذا جاء أمر إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب، تقول يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن ينفذه، فتأويل الأوامر امتثالها وتأويل الأخبار وقوعها، هذا تأويل ذاك الخبر، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى أهل السنة يناقشون المسائل بقواعد الحق، هنا يقول وقد تواترت أخبار الرسول في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، أهلا للعذاب أو للنعيم، يقول فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. جيد، ليه؟ لأنه يجب على الاعتقاد ما ثبتت به النصوص وما أجمعت الأمة عليه. اثنان، ولا تتكلم في كيفية، لماذا؟ لأنه عالم غيبي، لأنه عالم لا يقاس عليه عالم الدنيا، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. طيب، ثلاثة، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. يبقى ضبط هذه المسألة، نحن لا نقدم عقلا على نقل ونحن لا نهمل عقلا أبدا، فدلالة العقل عندنا دلالة مهمة ولكنها دلالة الفهم للمنقول وليس دلالة المعارضة للمنقول. العقل دوره فهم المنقول وليس دوره رد المنقول، ولهذا ما الفرق بيننا وبين أهل البدع في مسألة العقل؟ هل هم يقولون بالعقل وإحنا نلغي العقل؟ لا، هي مسألة ماذا؟ وصف دور العقل، فهم يقدمون العقل على النقل فلا يؤمنون من النصوص إلا ما وافق العقل ولا يفهمون من الدلالات إلا ما وافق العقل، وهذا العقل هو عقلهم ليس العقل الصريح، لأننا نعلم أنه لا تعارض بين النقل الصريح وعقل الصريح. طيب، دور أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة دور العقل عندهم ماذا؟ هو فهم، تأمل، تذكر، تدبر، تعقل ما جاءت به النصوص، ولهذا قال لآيات لقوم يعقلون لقوم يفقهون. إذن الإسلام حث على أن يكون دور العقل هو الفهم هو الانقياد هو التدبر هو التعقل هو التذكر هو إلى غير ذلك. يبقى نحن عندنا العقل مهم، لكن العقل في فهم النصوص وتعقل النصوص. نعم. إيه نعم. تقول ايه؟ الامتثال وقوعها. إيه نعم. وهل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله، كذلك من الأدلة، يوم يأتي تأويله إذا وقع. نعم.
قال ابن باز في فتاوى نور على الدرب: من أنكر عذاب القبر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا.
نعم، يعني بعد إقامة الحجة إذا ما كان عنده شبهة تضرأ كفرة وعاد رده إلى تكذيب النصوص فإنه يكفر. نعم.
شخنا ابن عثيمين أيضا.
إيه؟
ابن عثيمين له فتوى صوتية: من أنكر عذاب القبر بعد أن علم أنه ثابت بالكتاب والسنة مكذب لله ورسوله ويكون والمكذب لله ورسوله كافر.
يقول ابن عثيمين
من أنكر عذاب القبر بعد أن علم أنه ثابت بالكتاب والسنة مكذب لله ورسوله، ويكون والمكذب لله ورسوله كافر.
تمام، اللي هو كما قلنا يعني يكون شرح ذلك، إذا كان إنكار عذاب القبر عمي يعود إلى تأويل ولو كان ضعيفا فإنه يدرى عنه الكفر، لكن لا يدرى عنه التضليل والتبديع. طيب، فإذا لم يكن له كذلك وعاد رده إلى التكذيب وإلى الجحود فإنه يكون كافرا. نعم، وهذا ليس في عذاب القبر نعيمه، هذا في كل مسائل الاعتقاد التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، يكون صاحب بين التضليل وبين التكفير.
أبو حنيفة في الفقه الأكبر،
نعم،
قال: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة، لأنه أنكر قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب القبر.
هذا من الأدلة أيضا الاستدلال بها للسنة على عذاب القبر والنعيم، سنعذبهم مرتين. طب عذاب الآخرة معلوم، طيب المرة الأخرى تكون إيه؟ فمنهم من يقول عذاب القبر. أكثر هذه الأدلة يقع فيها نزاع في الدلالة، هل هو عذاب القبر، هل هو عذاب الدنيا من الغموم والهموم والهزائم وغير ذلك كدلالة، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك، نفس المسألة يورد فيها بعض هذه الاحتمالات. والصحيح عموم الأدلة يشمل هذا وذاك، يشمل هذا وذاك. نعم،
وقوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في القبر.
نعم،
فإن قال أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها قال هو كافر.
إذا قال أنا أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها يقول هذا كافر،
قال هو كافر، لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله، فإن جحد بها فقد كفر.
نعم، إيه نعم معروف. نعم، اقرأ.
قال: فالروح
لا، أفضل ضابط في مسألة سوء وحسن الخاتمة، أفضل ضابط ما مت عليه من عمل، هذا أفضل ضابط. لكن فلان وجهه مسود، قد يسود لمرض لعلة، قد يموت الإنسان بمرض وعلة يحصل سواد وجه ويحصل تغير وجه وهو بسبب مرضه الذي مات به، وقد يموت أعزكم الله في دورة المياه، والآخر قد يموت ولا يكون عليه أثر ذلك. فلهذا نقول أضبط ما ينضبط به حسن الخاتمة وسوء الخاتمة العمل الذي أنت مت عليه، فمن أراد الله عز وجل به حسن الخاتمة أماته على ما يحب وما يرضى أو العكس. وهذا لا يمنع أن تكون هناك بعض أمارات، فإن كانت هناك أمارات قطعية فإنه يعمد إليها. لكن الناس يتركون مسألة العمل ويعمدون إلى ظواهر، فلان وجهه أبيض، فلان وجهه كذا، فلان مات في دورة المياه، ده فلان مات في المسجد، ده فلان مات في كذا، يعني واحد مبتدع معتزل محترق ومات في المسجد، مات في الحج، مات في كذا، هل نقول هنا حسنت خاتمته وبالتالي نحكم له بأن عمله الذي كان هو عليه عمل طيب، أو أنه قد يكون قد تاب توبة أو كذا؟ لا، أنا لي حكم بالظاهر، وقد يكون تاب بينه وبين الله، لكن هذا بينه وبين الله عز وجل. فأفضل شيء في هذا الباب هو الذي به يكون الضابط هو العمل الذي ختم الإنسان به هل هو من أهل السنة؟ هل هو من أهل البدعة؟ هل هو من أهل الطاعات؟ هل هو من أهل المعاصي؟ هل هو هل هو؟ وأقصد العمل ليس فقط مجرد أن يموت ويصلي أو يموت وكذا، لا، العمل الذي هو المنهج. فمن مات على السنة رجي له الخير. قال يا بني هل مات على السنة؟ لما رأى أن ابنه حزينا على بعض أصحابه فقال يا بني هل مات على السنة؟ قال نعم. قال من مات على السنة فقد مات على الخير كله. مات على السنة ومات على التوحيد بمات على الخير كله. نعم.
قال فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينة، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به
تعلقها في بطن الأم جنينا وله أحوال تخص. نعم.
الثالث تعلق
في حديث ابن مسعود في الصحيحين نحنكم يجمع خلقه في بطن أم، هذا حديث يبين ما يجري على هذه المراحل ونفخ الروح وكتابة الأعمال وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. هذه الأمور عظيمة في الشريعة ولابد أن نتقنها ونعرف أدلتها لأمرين. الأمر الأول حتى يعظم إيماننا بهذا الغيب ويكون قائم على الأدلة. الأمر الثاني حتى نرد على من خالف من أهل البدع قبحهم الله وعليهم من الله ما يستحقون، أفسدوا على المسلمين دينهم الصريح الذي ما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كانوا على ما كان عليه النبي قبل أن يموت، اليوم أكملت لكم دينكم، وشككوا المسلمين. وصرنا نجلس الآن سبحان الله تجلس عذاب القبر حق ولا هو بحق، هل في عذاب قبر هل ما في عذاب قبر، ويتكلمون في هذه الأشياء ويأتي العقلانيون يتسلطون على دين المسلمين. باب أسماء وصفات ما تركوه لنا، باب قدر ما تركوه لنا، باب إيمان ما تركوه لنا، رؤية الرب ما تركوه لنا، نزول الرب ما تركوه لنا، عذاب القبر والعلم ما تركوه لنا. والمسلمون حتى الثوابت سبحان الله، شوف الآن دين الإسلام بقى ليس ما يتضمن الإسلام، دين الإسلام وغير الإسلام أصبح من الجرائم، من الجرائم، من جرائم الإرهابيين، من الجرائم التي ينسب إليك بها أنك تبعث الفتن الطائفية وروح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد أو كذا، أن تتكلم أن الإسلام هو الدين الصحيح وأن من عداه كافر، كونك تكفر الكافر. والسبب هنا ماذا؟ ما قام به أئمة السوء من العلماء السوء في المجاملة بدين الله والمتاجرة بدين الله حتى صارت هذه القضية من قضايا، من القضايا الصعبة. لما يقول هؤلاء علماء السوء جعلوا المخالف لمنهجهم من الأشعرية والصوفية جعلوه ماذا؟ جعلوه متطرفا إرهابيا، أو المتكلم في تكفير غير المسلمين جعلوه متطرفا إرهابيا، فصارت الشكوك في كل مسائل الشريعة. فلهذا دراسة هذه الأمور ومعرفة أدلتها والرد على أهل البدع فيها أمر متعين. نعم.
قال الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه
الثاني تعلق به بعد خروجه إلى وجه الأرض، كان في بطن أمه ده تعلق الأول، تعلق بالثاني بعد خروجه الثاني عندك
ثاني
ما قرأ تعلق به بعد خروجه إلى وجه الأرض، نزل من بطن أمه. طيب هذا التعلق له أحكام أيضا. الثالث تعلق به في حال النوم. نعم. فله بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى. نعم.
قال الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
نعم.
الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد.
يعني تعلق في البرزخ تعلق خاص لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. تقول حياة كاملة حياة الدنيا أو حياة الأخرة؟ لا، هذا له حكم خاص. ولهذا حياتك في الدنيا هذه الدار الأولى حياة لها أحكامها، في البرزخ حياة لها أحكامها، في الآخرة حياة لها أحكامها. ليس فقط الأنبياء هم الذين يحيون في القبور، الأنبياء وغير الأنبياء. نعم.
قال الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه.
الله أكبر. هذا بقى الخلاصة، تعلقها به يوم بعث الأجساد يوم القيامة، هذا التعلق الذي مآل الخليقة إليه. هذه الحياة بمعناها التام، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب هو كان في ماذا؟ هو كان في حياة لكن لا تمثل شيئا بالنسبة للحياة الآخرة، حتى أنه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة. والعكس أيضا في أهل البؤس فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال هل مر بك بؤس قط؟ فقل يا رب ما مر بي بؤس قط. نعم.
قال إذ هو تعلق لا يقبل
الإنسان سبحان الله إذا أصيب في بدنه، أصيب في درسه وصار يتألم كأنه ما مر عليه لحظة راحة. طب وإذا خف الألم؟ كأن ما مر عليه لحظة ألم. معلوم كده الإنسان سبحانه إذا أصيب بألم خلاص نسى كل الصحة السابقة، حياة الصح. طب وإذا صح نسي حياة الألم، هذا صورة تقريبية. كذلك في الجنة لما يغمس أنعم أهل الدنيا في النار غمسة واحدة هيذكر خدما وحشما ونعيما، خلاص نسي. غمسة في النار تنسي نعيما، غمسة في الجنة تنسي بؤسا. نعم.
قال إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا.
تمام. إنما في الحياة الدنيا هذا التعلق يقبل إيه؟ يقبل الموت ويقبل الشيب ويقبل المرض ويقبل النوم ويقبل 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 الحزن ويقبل. أما في الجنة إن كان في الجنة أو في النار ما يقبل هذا، يا عذاب ولا يخفف يا نعيم. فلا يمسك بقى نعيم، لا شيب ولا مرض ولا حزن ولا آفة. ليس في الجنة آفة، ليس في الجنة آفة، كل ما فيها طيب لأنك طيب، أنت طيب، هذه دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. طب اللي عنده شيء من الخبث يدخل النار ينقى يؤذب ثم يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا طيب، ولا يبقى في النار إلا خبيث خالص وهو الكافر. إنما من كان على الإيمان وعنده شيء من المعاصي وإن شاء الله أن يعذب لكي يهذب وينقى فإنه يفعل به ذلك ثم يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا طيب. ولهذا كل ما فيها طيب، ليس في الجنة آفة، لا حزن ولا هم ولا غم ولا شيء من ولا مرض ولا شيب ولا أي شيء من هذا، ولا حرمان من شيء. حتى لو أنك أدنى أهل الجنة، أدنى الجنة يشعر بحرمان؟ لا، يشعر بغيره، يشعر بأبدا، كل واحد في نعيم كأنه أعلى أهل الجنة نعيما. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله. ولهذا أنت تهيأ في خلقتك تهيئة تتناسب مع النعيم. لست أنت إذا دخلت جنة بطولك بعرضك بإمكاناتك بكذا، لا، إنما تتغير. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ولهذا يعود سنك إن مت عند 100 سنة يعود إلى 33. طيب، ويرفع سنك إن مت عندك 10 سنوات إلى 33. كل أهل الجنة على سن واحد، الصغير يكبر والكبير يصغر، ويدخل الجميع على سن واحد، على سن واحد. ثم تهيأ تهيئة أخرى، لا نوم، والإنسان في الدنيا إذا ما نام ماذا يحصل له؟ لكن ما في نوم، ما في حرمان، ما في تأكل ولا تتضرر بطعام ولا بشراب ولا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله هذا النعيم الذي تشوف إليه المتشوفون وتنافس في تحصيل المتنافسون، هذا الذي سيق من أجله سيقت النفوس وتعرضت للقتل وهي مرحبة بذلك، وبذلت الأموال رخيصة لتشترى بها الجنة. أعظم التجار تجارة من يشتري الجنة بماله، من يجعل الجنة أعظم سلع تجارته، هذا أعظم التجار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. ولذا احنا بنحجب من نفقات الصحابة بقدر بخلنا، إنما بالنسبة لهم أبقيت لهم الله ورسوله هذا نصف ماله. يا رسول الله إن أحب مالي إلي حديقة بيروحاء أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. تخيل حتة أرض كده وحديقة هي خلاصة مالك. يعني الواحد لما يجي مثلا ممكن يشوف قطعة أرض ويعملها مسجد تكون قطعة أرض، لكن تيجي عند أنفس مالك، أنفس مالك، وتقدمه بلا تردد وبدون طلب، يا رسول الله إن حب مالي إلي بيروحاء أشهدك أني أخرطت الله ورسول. النبي يقول بخن بخن، ذا كمال رائح أو رابح. عمر ماذا يقول أيضا في الصحيح، هذا حديث في الصحيح، وفي الصحيح أيضا أن عمر يقول أصبت أرضا بخير، ما أصبت مالا أنفس منه. أول مرة يجيني المال يعني هذا، فأوقفها عمر. إحنا بنتعجب باعتبار الفارق بيننا وبين عمر، بيننا وبين الصحابة بنتعجب، لكن بالنسبة للصحابة لا عجب. إذا عرفت نفوس الصحابة كيف تعلقت، يعني الآن لما أنا معي 1,000,000 جنيه مثلا وفي صفقة، خد المليون، خد المليون، ولا عست حاجة تانية مفيش مشكلة. ليه؟ لأن فيها يجي لك 10 بكرة، قدم 1,000,000 يجي لك 10 بكرة، فأنت بتقدم بقى 1,000,000 وكده. فاليوم بالنسبة لواحد، ليه أنا أرجو المردود إيه؟ أرجو أنا المردود إيه؟ ولهذا التاجر قد يحط 1,000,000، 2,000، 3,000، 5,000، 10,000، 50,000، 100، هو عارف المردود إيه؟ الصحابة وضعوا هذا لأنهم يعلمون المردود إيه؟ المردود جنة. هو ده الفارق بقى، إحنا نريد المردود الدنيوي، نريد نخلة نزرع منها بستانا، نريد 1,000,000 نشتري به فدانا، نريد 1,000,000 نربح منه آخر سنة كم، مردودنا دنيوي. لكن نريد بستانا، بستانا من أجل نخلة، لأنني أريد بها عوضا في الجنة، نخلة في الجنة، بستاني أشتري بها نخلة في الجنة، روحي أشتري بها مكانة في الجنة، مالي أريد أشتري به في الجنة، وهكذا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأنبات 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فلهذا الإيمان باليوم الآخر وما أعده الله عز وجل لأهل الجنة، هذا يهون على الإنسان مهما ضاع منك من الدنيا، وفي المقابل مهما حصلت من الدنيا، كل هذا لا يغير في عصب منهجك شيء. نعم الإنسان لا شك إن بيفرح إذ جاءه مال وبيحزن إن خسر، دي أمر طبيعي، مش دي المشكلة، ليس دي المشكلة، إنما المشكلة أن يتحول هذا الفرح وهذا الحزن أن يتحول إلى توجيه حياتك. فمن أجل المال قد تعصي، من أجل الدنيا قد تبيع دينك، هذا هو، من أجل مصاب نزل بك قد تترك دينك. أخ يصلي، أخ على المنهج، أخ على كذا، حصل له مصاب تمكن منه، لم يعد يأتي الجماعات، لم يعد كذا، ماذا صنعت لي صلاتي؟ أنا أصلي وأنا كذا، ماذا صنعت لي صلاتي؟ فينتكس. لكن الحزن الطبيعي على خسارة والفرح الطبيعي على مكسب، كلنا ذك، أي إنسان يفعل ذلك، لكن المهم التحكم. فرح يطغي أو حزن ينسي؟ نعم.
قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره. وغيره.
طيب يبقى الخامس يقول
تعلقها به يوم البعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا.
الله أكبر.
فالنوم أخو الموت.
حتى أهل النار يقولون ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
قال: فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.
قال الشيخ ابن باز: وهو كما قال الشارح، فإن هذا التعلق كله صحيح، فإن الروح لها في الجسد 5 أنواع من التعلق. التعلق الأول تعلق به حين وجوده في بطن أمه، حركته في بطن أمه، فإن فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. والتعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى واشتد مع الولد ببدنه وقوته. والتعلق الثالث تعلق في النوم حين المنام، فإن لها تعلقا به، فهو ليس بميت، وإن كان النوم أخو الموت لكنه موت أخص، فلها تعلق به، وبه بقيت حياته حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلقها في البرزخ بعد الموت، فإنها تعاد إليه عودة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه، ويسمع قرع نعاليم إذا ولوا، ويحس بالنعيم والعذاب. هذا تعلق، الجسد له نصيبه والروح له نصيبها. طبعا أهل السنة والجماعة متفقون على أن النعيم والعذاب يكون على ماذا؟ على الروح والبدن، على الأصل الروح والبدن له تعلق بها. طيب، وفي الحديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا له تعلق، وجاء هذا المعنى في بعض الروايات: ما من عبد يزور أخا له كان يعرف في الدنيا يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قال في الحاشية: أورده الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأحوال أهل النشور، وقال أخرجه ابن عبد البر، وقال عبد الحق الإجبيري إسناده صحيح، يشير إلى أن رواتهم كلهم ثقات، وهو كذلك إلا أنه غريب منكر. وأورده أيضا من طريق أخرى، وقال عبد الرحمن بن زيد في ضعف، وقد خلف في إسناده وكذا. ويقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا الحديث: ما من عبد يزور أخا له، قال: وإن كان في ضعف لكن المقصود أن له تعلقا. والخامس التعلق الأخير التعلق الأكمل، وهو تعلق به في الجنة أو النار بعد البعث والنشور، وهذا أكمل التعلقات، إذ هو تعلق ليس بعده انفصال وليس بعده الموت، بل هو تعلق مستمر أبد الآباد، إما في الجنة وإما في النار، وهذا أكمل التعلقات وأتمها. نعم.
قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره. وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح.
يقول كما قال حازم وغيره أن السؤال في القبر يكون الروح وحده والبدن لا تعلق له بهذا. طيب يقول وأفسد منه قول من قال
قال وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيحة ترد القولين.
العكس، عكس الأول أنه للبدن بلا روح، يبقى إما قول للروح بلا بدن وإما قول للبدن بلا روح، وكلاهما باطل، وإنما يقع كما جاء في النصوص للروح والبدن. فإذا قيل إن العبد كذا، العبد مجموع الروح والبدن، مجموع الروح والبدن. هل عندك دليل يخص شيئا من ذلك؟ هاته، وإلا فهذا هو الأصل. نعم. ثم هنا فائدة مهمة يا إخواني، صراحة مهما كان الإنسان نابغ العقل وقوي الذهن في العلم، مسألة مهمة جدا أن الإنسان لو وفق إليها لو وفق الخير كله في هذا الباب، ألا وهو قبل أن يختار قولا ينظر إلى من سبقه. يعني كما نبهنا تكرارا مرارا على ابن حزم وما عنده من ذكاء عقلي وما عنده من علم وما عنده من اطلاع على آثار وكذا، لكن حرم الحق في كثير من المسائل، والسبب هو أنه لم يتقيد بقول السابقين له إجماعا واتفاقا أو خلافا. لا يبالي ابن حزم والنص، لكن ابن حزم والنص والفهم المسبوق قليل، يأتي بهذا إذا كان النص بالنسبة له واضحا. ولهذا المسائل التي يتفق فيها مع العلماء تجد البحث الجيد العظيم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو يوقف تبني للقول على أنه سبق أو لم يسبق، لا، على ما هو ظاهر له من النص. لهذا أتى ابن حزم بالعجائب، أتى ابن حزم بالعجائب. اثنان، أتى ابن حزم بالاضطراب، فلو أنه حسن حسن نظره بالنظر في كلام المتقدمين، اثنان بالتقيد بمصادر استدلالهم، لكان هذا الرجل آية الحقيقة في هذا الباب. ولكن الإنسان يستفيد من هذا الأمر، بدلا من أن يضيع حياته ويضيع ذكاءه ويضيع كذا، انظر إلى من سبقك، انظر إلى من سبق. فلهذا مثلا نحن في العذاب، يقع على الروح فقط، على البدن فقط، أو الروح والبدن؟ تنظر إلى كلام المتقدمين، كلام السلف إيه، وتقول به، ثم تبحث في أدلة السلف وما استدلوا بها على ذلك. ما تكون، لا تكن مقلدا أعمى، لا، لكن بعد ما أعرف أن هذا اتفاق السلف، بعد ما أعرف أن هذا قول أهل السنة، أشوف الأدلة. أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيم يقولون بالعذاب ونعيم، خلاص الحمد لله، لا يمكن أن يكون قولهم باطلا. أبحث أنا في أدلة ذلك وأتعلم أدلة ذلك لأبلغ وأبين، إنما آخذ من النصوص أمورا وأقول النص واضح، دليل واضح على كذا، وأخالف كلام من سبقني؟ لا. فلهذا النظر في كلام الأئمة مهم جدا. قد يقول قائل لكن وردت وقائع من الصحابة ما نظروا في كلام بعضهم ومن الأئمة. نقول في فرق بين أن توضع منهجية وبين هل يلزم عند الفتية ذلك. المجتهد له حال غير القاصر عن رتبة الاجتهاد. أما المجتهد فإنه إذا استفتي أفتى بالنص الذي معه، ولا ينبغي لإنسان أن يوقف العمل بالنص ولا النظر بالنص حتى ينظر هل من الأمة من فعل هذا أو ذاك. إذا استفتي مالك، إذا استفتي الشافعي وعنده نص يقول به، ولو بان بعد ذلك أن هذا النص كان عاما خصص أو كان مطلقا قيد. وعلى هذا كان طريقة الصحابة والأئمة. ابن عباس يفتي بأن الربا ربا النسيئة فقط، ليس ربا الفضل، بموجب نص عنده، إنما الربا نسيئة، بموجب نص عنده، إنما الربا النسيئة. ابن مسعود يفتي بموجب نص، عائشة تفتي بموجب نص، مالك يفتي بموجب نص. هل يلزم؟ الجواب لا يلزم، لكن في فرق بين هذا وبين عمل من دون المجتهد أو عمل حتى المجتهد كتقعيد منهجية. منهجية الإمام أحمد نظر في كلام السلف والوارد عن الصحابة وليس تعامل مع النصوص مباشرة. الأئمة كلهم اقتدوا بهذا واستدلوا بآثار الصحابة السابقين والتابعين الذين سبقوه. يبقى في فرق بين المنهجية وبين هل يلزم المجتهد إذا استفت وعنده نص أن يتوقف في الفتوى حتى ينظر سائر النصوص هل في مخصص أو مقيد، أو ينظر سائر الأمة هل أحد عمل بهذا أم لا. في فرق بين المسألتين أرجو تحرير ذلك. أعيد مرة ثانية، أولا في فرق بين مرتبة المجتهد ومن دونه. فمن دونه الذي لا يقوى على التعامل مع النصوص مباشرة أنا ينظر إلى كلام العلماء ويتأمله، ولا يفتي فتوى إلا وهو يعلم حيثيتها، عنده كلام الأئمة والعلماء. أما المجتهد فلا يلزم حل فتية أن يتوقف حتى يعلم سائر النصوص أو حتى يعلم سائر الأقوال، وإنما يفتي بما عنده من العلم. فإن بان له بعد ذلك أن نصا غاب رجع إليه، أو أن الأمة على خلافه رجع إليه. ابن مسعود أفتى في الكوفة بالفتوى، ثم لما رجع إلى المدينة وتكلم مع الصحابة إذا الصحابة على خلاف فرجع فصحح صحح. والصحابة رجعوا عن مسائل كثيرة، بعضهم يعني رجع عن مسائل، وإذا رجع تراجعات الصحابة مسائل كثيرة. وإحنا مر معنا مصنف في هذا في المسائل التي رجع عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما تضع التقعيد تقول مثل ما قال السلف، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. طيب، وبالنسبة للمشاهد إذا سئل هل يلزم كذا؟ لا. ومن هنا أيضا نفهم كلام الأئمة أنه لا يلزم ذلك، بل الإمام المجتهد ينظر في النصوص ويقول بدلتها. فإذا بان له بعد ذلك أن هذا النص ضعيف، أو أن هذا النص خصص، أو هذا النص قيد، أو هذا النص كذا، فإنه يعود إلى هذا النص. نعم. وابن القيم له كلام في هذا، في هذه المسألة يبينها. نعم نعم. الربا إيه؟ الأجل يعني، وفي غير المجلس، النسيئة اللي هو في غير المجلس. أما أعطيك الآن مثلا صاعا من تمر، بصاع من تمر في غير المجلس تجيبه لي بكرة، ده اسمه ربا نسيئة لأنه ليس في المجلس. لكن لما أعطيك صاع من تمر بصاع من تمر في المجلس جائز. طب صاع من تمر بصاع من تمر في المجلس غير جائز. طيب لو أعطيتك صاع من تمر بصاعين من تمر في غير المجلس، يبقى اجتمع الفضل والنسيئة، الفضل والزيادة صعب، صعب اثنين، ونسيئة يعني في غير المجلس. أعطيك 1000 ريال 10,000 جنيه في غير المجلس يبقى ده نسيئة. طيب في المجلس هذا جائز، يبقى نسيئة أي ليس في المجلس. وفضل ربا فضل زيادة في هذه الأصناف فما الحق بها سواء في المجلس أو في غير المجلس، ربا الفضل سواء في المجلس أو في غير المجلس الزيادة. طيب فإن كان من غير زيادة لكن في غير مجلس نسيئة، طيب إذا كان مع الزيادة في غير مجلس اجتمع فيه النسيئة والفضل. نعم. اللي هو من قريب ابن هبيرة كذلك. اي قد، لكن يحتاج الى نص ابن هبيرة الحقيقة. شوف كده ابن هبيرة منصوص كلامه علينا الله اعلم. لا طيب شوف ارجع الى اصل كلام ابن حجر، هذا طبعا يحتاج الى دليل، ان يرجع الى النصف الاعلى يحتاج الى دليل، هذا يحتاج الى دليل، هذه غيبيات، لكن يعاد اليه روحه وكذا يبقى البدن كله كما هو الظاهر. لكن ابن حجر متميز بجمع الطرق، فاكيد لو ان هذا من كلام ابن حجر حقيقة لو رجعنا الى الاصل هنجد انه قد يجمع في ذلك طرق. في الكيفية، كيفية الروح، لكن أحوال الروح ابن حجر مش هينكر أحوال الروح هذه، لكن الكيفية، كيفية الروح هذه يفوض علمها، أما أحوال الروح تختلف عن كيفية الروح. نعم نعم. إذا كان عنده الفتوى مبحوثة وعنده الأدلة وعنده كلام أهل العلم يفتي، كان عنده، لكن إذا ما كان عنده فإنه يتوقف حتى يسأل، لكن لو عنده علم وعنده دراية والمسألة نصوصها واضحة أو هو بحثها فإنه يفتي بهذا، إنما لا يتولى هو الإفتاء وحده إذا لم يكن عنده علم سابق لأنه ليس من أهل الاجتهاد. نعم. قال ابن لكن لو عنده علم سواء هذا العلم بوضوح النص أو بمعرفة كلام أهل العلم يفتي. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة.
هذا باتفاق يكون، يقول وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. يبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى اللي ذكر ابن حزم مسألة السؤال، وليس السؤال في القبر للروح وحده أو للبدن وحده، دي مسألة السؤال، هل السؤال للروح فقط أو السؤال للبدن فقط؟ يبقى السؤال للبدن والروح، هذا واحد. المسألة الثانية العذاب والنعيم للروح فقط للبدن فقط لهما؟ فقال: وكذلك عذاب القبر يكون النفس والبدن جميعا. ليه يا اخواني؟ اول اتفق اهل السنه، الامر الثاني ان النصوص تعود الى هذا الظهر، يسأل في قبره فيقعدانه، كل هذا الأصل فيه ماذا؟ الروح والبدن، كقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. العبد مجموع اسم يطلق على مجموع الروح والبدن، فمن أراد أن يخص منهما شيئا فعليه بالدليل، فيقعدان فيجلسان، كل هذا إن أردت أن تجعل هذا للبدن الروح أو الروح للبدن هات الدليل، وإلا فالأصل يقعدانه يسألانه يقول يفعل كذا، كل هذا للبدن والروح. فإن أردت أن تخصص عليك بالدليل. نعم.
قال باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به.
نعم.
واعلم أن عذاب القبر
الشيخ إبراهيم ذكرنا يعني بالقارئ لما يقف ويبتدئ ابتداءات حسب المعنى، وكذلك عذاب القبر يكون نفسه والبدن جميعا باتفاق السنة جماعة. هو بقى بدأ الايه باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة، يعني زي القارئ فجاءته واحدة يوم تمشي على استحياء، على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك. نعم.
وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات هو مستحق للعذاب لا ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق.
يبقى كلمة عذاب البرزخ أهم من عذاب الإيه؟ القبر. يعني ما أنت تقول عذاب القبر إذن الذي يموت في البحر ويغرق يبقى ليس له إيه عذاب، ليه؟ لأنه لم يقبر. لا، البرزخ أعم، البرزخ كل من مات دخل في هذا الحكم، كل من مات دخل في هذا الحكم عذاب أو نعيم. طيب مات بغرق، مات بحرق، مات بأكلته السباع، مات فكله هذا يعذب. هتأتي بقى تدخل تقول طيب أصل فيه تختلف أضلاعه، طب إذا ابتلعته كذا، طب كل واحد له عذابه ونعيمه، كيفية ذلك وصفة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ما فيش فرق، هو ما نقول برزخ، كلمة البرزخ أعم، قبر وغير قبر، قبر أو لم يقبر. نعم. فكل يعني كل أحد في البرزخ إما معذب وإما منعم، لا تسأل بقى عن صفة ميتته أو كذا. نعم.
فكل من مات هو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب.
ولا يقول قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء. نعم.
أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور.
نعم.
قال وما ورد من إجلاس.
طيب الذي يموت ويبقى في الثلاجة اليومين والثلاثة والأربعة والأسبوع وكذا، هذا ما حاله؟ نقول أما الروح فأحواله منذ أن يموت وتفارق روح البدن أحوال الروح معروفة يصعد بها وكذا. أما السؤال وغير ذلك فالذي يظهر أنه إذا قبر أو إذا ابتلعته السباع ده حال آخر، أما الذي يكون موجودا ولم يقبر بعد فليس هناك سؤال بعد، إنما هذا السؤال وغيره يكون إذا قبر. أما الروح كصعود أو غير ذلك فلها أحوالها الأخرى. شوف كده المسألة هذه اللي هو من في الثلاجات بالنسبة للسؤال. نعم.
قال وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير،
فتدخل في الكيفيات فتقع في اضطراب. نعم.
فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان.
هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة. وما ورد من الجلسة يختلف كذا، نقول وما ورد من الغيوب عموما سواء تعلق بعذاب القبر العلم أو غيره، يجب أن يفهم دي القاعدة في الغيوب، يجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به عن مراده أو يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. إنما خذ هذه النصوص بفهم السلف، فلا ترد شيئا ثابتا ولا تثبت شيئا لم يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكم حصل؟
قال فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة وجليلة. كم حصل بسبب الغلو أو التقصير ما حصل من العدول عن الهدى والبيان إلى الزيغ والضلال، وهذا شأن جميع أهل البدع. طيب، وهداية أهل السنة أن دينهم وسط بين الغالي والجافي. أهل السنة دينهم وسط بين الغالي والجافي، فيضع الأمر في نصابه. لذا احنا بنقول نرتبط بالعلماء الإخوان، لأن العلماء أهل الميزان، إن أجمعوا فمن أنا حتى أخالف، وإذا اختلفوا فمن أنا حتى أخالف وأحكي إجماعا. يبقى السلف وزنوا المسألة، وده أصل الضلال. وقع أمامنا ولا يا إخوان؟ وقع أمامنا ولا يا إخوان؟ كل من انحرف من مشايخ دعوة وكذا بسبب إيه يا إخوان؟ أه؟ غلو تقصير. طب أهل السنة ما عندهم غلو تقصير، ولهذا كنوا على هداية، هذا الألباني وهذا ابن باز وهذا العسيمين وهذا الفوزان وهذا كذا. ما الذي جعلهم علماءنا وانتفعنا بهم؟ لأنهم لزموا دين السلف، لأنهم لزموا دين الأوائل. تخالفني وأخالفك في مسألة، مسألة اجتهاد، هذه معروف. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا فيه. يبقى ميزانها أن تتخير من كلام العلماء ما تعتقده دينا، ما تعتقده دينا. إنما تخرج عن سبيل أهل العلم هتجد الشذوذ. فهذه دي قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. فيجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير. فكم حصل بإهمال ذلك. يا أخوان احنا قلنا نأخذ من كلام علمائنا مشاريع، ونأخذ من كلام علمائنا كليات. الكليات يا أخواني أهم شيء، أهم شيء. وهذا واقع عملي أمامنا. مشايخ الكليات، مشايخ القواعد، وده الفرق بين طالب وطالب. ليس الفرق بين طالب وطالب بكثرة المحفوظ ولا بكثرة التصنيف، الفرق بين طالب وطالب بضبط الأصول، بمعرفة القواعد. أنا قد أكون عالما باللغة العربية، لكن حال الكلام ممكن ألحن، فلا يقال هذا صاحب لحن، يقال سها فلحن. وأنت قد لا تعرف اللغة العربية، ثم بطريقة معينة بحكم حفظك للقرآن وكذا قد لا تلحن ولا تسمى عالما بالعربية. فلا لحن العالم يحوله عن كونه عالما بالعربية، ولا استقامة لسان العامي يجعله عالما بالعربي. هتجد بعض الناس اللي عنده حفظ القرآن ومتقن ولو لم يدرس عربية، تجد غالب الحال عند الاستقامة هو دايما يقرأ وكان الله غفورا رحيم، هاجي يتكلم بقى يقول وكان الله غفور رحيم، صعب. ليه؟ اللسان على طول. وكان الله غفور، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هتجد إن الإنسان وكذا، مش هقول إن الإنسان، ليه بقاله 40 سنة إن الله إن الإنسان لفي خسر، إن مش هيجي يفعل هذا. لكن ممكن وأنت عالم العربية أثناء
كلامك في خطبة في كذا قد تركز على المعنى فتسهو عن الضبط، لكنك عالم بالعربية تقول مثلا يعني مثلا إن هذا الإنسان ولا تنتبه إلى هذا، ممكن هذا يجري. ما أحد في حول اللغة العربية ما أحد إلا ويقع عنده السهو والغفلة، لأن العربية عندنا ليست سليقة زي عربية العرب الأوائل، ما عندهم لحن، لكن عندهم وجه، تقول هذا وجه لكن لحن لا. إنما العربية بعد ذلك لما صارت في القواعد تتعلم صار هذا عالم مقل ومستكثر، وقد يقع اللحن وقد يسهو الإنسان وقد إلى آخر ذلك. فالفرق بين طالب وطالب هي الكليات، القواعد. ولهذا العالم قد يقول القول الشاذ، لكن ليس شاذ بقاعدة، إنما في التطبيق قد يكون هذا في التطبيق. فيقول ابن أبي العز: فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلم من الله. حصل به إخوان، حصل به، حصل. يجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل. أنت تحمل كلام بقى ما لا يحتمل، وتخرج عن ظواهر النصوص بفهوم العلماء. ثم يقول: بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. الله أكبر، يا سلام، هذه القاعدة لو ما يأتينا الشهر هذا إلا هذه الشهر، مش المجلس اليوم. هذه القاعدة احنا بنفرح بها يا اخوان، الفرح بالقواعد، فرح بالقواعد. هذه اللبنات التي يتكون بها عقلية الموفق، منهجية المسدد. عندنا يا اخواني حسن طريقة وحسن قصد وحسن مادة. حسن طريقة تتبعها في الاستدلال، مصدر وتلقي. مصدر الاستدلال كتاب وسنة فهم سلف الأمة، تلقي مصدر تلقي العالم السلفي الراسخ. هذه طريقة، مصدر تلقي ومصدر استدلال. المادة كما قلنا السلفية النقية، أضف إلى ذلك حسن القصد، التعبد لله، نصر الدين الله. أنت قد ترد على المخالف، وأنت ترد على المخالف ترد على الفرق، ترد على الفرق من أجل ماذا؟ أن يقال فلان ما شاء الله جهود في رد على هذا شيخ المحنة، وأنت تقصد بذلك علوا في الأرض. هذا وإن حصل بك نفع من الطلاب وانتفعت بك الأمة وأنت تصل وتجول، مثلك مثل من تنتفع بالأمة بسيفه وهو يصل ويجول ويضرب ويفعل حتى يحصل النصر، لكنه لا ينتفع، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنه لم يفعل ذلك لتكون كلمة الله العليا، وإنما لتكون كلمته العليا، ليقال عالم، ليقال شجاع، ليقال وقد قيل. طيب، تجد في الرد: هل أنا الآن عمال أبحث لأسقط، ولا وأنا أذاكر وأبحث وجدت الخطأ؟ الآن أنا أبحث لأسقط ولا أبحث لأرفع دين الله؟ وأزيل الضلالة. أنا أبحث الزمخشري المعتزلي لأجمع ما يسقط الزمخشري المعتزلي عند الناس، لأنه ساقط. أنا ما أجمع لأسقط، أنا أجمع لأبين السقوط، أدري مصادره إيه، لكن وساقط. فحينما أبحث في كتب أهل البدع وأنا عالم بهذه الكتب لأنصح الأمة، أنا أنصح في مفردات الساقط، إنما حين أبحث لأهل السنة أنا ودي أبحث للألباني، وجيب كل كتب الألباني وشوف إيه الألباني عنده. أنا عايز أسقط هذا الرجل. الألباني معذور فيما أخطأ فيه، وأنت غير مقبول فيما أصبت فيه، غير مقبول العمل، لأن عملك ليس لتنقية دين المسلمين ولا إلى آخره. ولكن لو أنا قمت بدراسة كتب الشيخ الألباني حديثيا لأبين منهجية الشيخ في الحديث وأبين طريقة الشيخ في التصحيح والتضعيف، فتأتيني هذه المسائل، أقول الشيخ في هذه اعتمد هذه القاعدة، وهذه القاعدة لا ليست من قواعد أهل العلم، وقد أخطأ الشيخ غفر الله له، ولكن اعتمد على نقل ابن حبان، واعتمد على تقعيد ابن الصلاح، واعتمد على كذا، شيء جيد وطيب أن تبحث عن منهجية العالم. العلماء ما زالوا ألفاظ البخاري في الجرح والتعديل، ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، بعض الأئمة له اصطلاح خاص، فسبر من كتبه مراد من الصحيح الخاص. زي ما يقول البخاري يقول فيه نظر، ايه المراد فيه نظر عند البخاري، مش ايه المراد فيه نظر عند العلماء، لان صار البخاري كذا، فلان ليس بالقوي، فلان ليس قوي قويا، مصطلح خاص هنا عند فلان او عند علان. لأدرس طريقة الشيخ الألباني الحديثية بخلاف، هاتوا السلسلة كده عشان نبين جهلة هذا الرجل، يلا نشتغل ونعمل وسوي، انتبهتم يا اخوان؟ فأنا حينما آتي إلى صاحب السنة وأعمد إلى كتبه أو مصنفاته أو شرائطه لأسقط هذا ضال ولو أصاب. طب والذي أخطأ إن كان قد مات مغفور له، لأنه أخطأ صاحب السنة لا يخطئ بقصد، يخطئ لغير دليل، يخطئ لكذا إلى آخر ذلك. طب ولو كان حيا وصل هذا الخطأ، سيرجع صاحب السنة. لكن أنت وإن أصبت إلى أنك غير مقبول العمل، غير مقبول العمل، يبقى لابد أن يجتمع أمران، حسن الطريقة وحسن القصد، حسن الطريقة وحسن القصد. حينما تعلق على خطأ أحد العلماء قصدك ماذا؟ اثنان، طريقتك في التعليق ماذا؟ أما مع أهل السنة فيحفظ قدران، قدر العلم فتخطئ العالم، وقدر العالم فلا تضلل العالم. مع صاحب السنة تحفظ قدرين، قدر العلم فتخطئ، قدر العالم فلا تضلل. لهذا هناك فرق بين ماذا؟ بين الرد على خطأ العالم وتضليل العالم. الرد على الخطأ وبين التضليل. الخطأ يرد، وليس هذا طعنا في العالم. طيب، وبين الطعن في العالم وتضليله، تطعن في عالم ترد على عالم، ترد على عالم مئة مسألة، مشكور طالما أنك تبعت الدليل في ذلك، مشكور جزاك الله خير. أما أن تطعن في العالم السلفي مأزور، لا ينبغي لك هذا. إذن العالم حينما يخطئ أنت تحفظ قدرين، قدر العالم فلا تطعن فيه، وقدر العلم فلا تجامل فيه، تخطئ العالم لكن تطعن لا. ولهذا فرق بين الرد على العلماء وبين الطعن في العلماء. طبعا دي قاعدة أهل السنة، عارفين زي توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا في أحكام الدنيا بالنسبة للمسلم، أما الكافر كافر، الكافر هذا كافر، حكم الدنيا كافر، ما تقول أنا أتوقف في كفر كافر حتى تتوفر الشروط وانتفاء الموانع، أنا أعذر المشرك حتى يبلغه، لا، المشرك في الوصف غير معذور، الوصف يناله، إنما في عقوبة الآخرة متوقفة على البلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن وما كنا واصفين حتى نبعث رسولا، لا يصف الوصف. أيوة يا شيخ يدري بن حسن، أيوة الوصف، وما كنا واصفين حتى، لا الوصف قائم. أيوة في إيه أهو، ما هو أتشرك بقى مشرك أهو، الوصف قائم، الوصف قائم هو الإسلام، ولا الوصف قائم هو مشرك؟ أنت عندك وصفان الآن، إنما المشرك وصف واحد، هتجعله مسلم إزاي؟ أو لا مشرك ولا مسلم إزاي؟ لا، ما هو أتى ناقد، واللي بيأتي بناقد خلاص انتقى عن الإسلام إلى هذا الناقد، بقى من مسلم مشرك. بس أنت مش هتثبت على كده، لا ده أنا ثابت، هو أنت ده قضيت ما تعرفنيش، أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ ده أنا الشيخ فلان فلان توكيل حصري لمسألة العذر بالجهل. عمار بن ياسر كافر لأن ظاهره إنه هو كفر، يبقى كافر صح؟ انتقم من سامة كيف؟ لا، عمار كان مكرما. قال لا، ليه؟ ده مانع من الموانع، يبقى في مشروع موانع هو بقى، يبقى مش ليس كل من أتى الكفر يكون كافر، وإلا أنت تقول انتقل بهذا يبقى عمار انتقل. لا، وجد ما أول ما تقول عمار، لماذا لم يكفر عمار؟ هو حل المسألة أصلا، لماذا لم يكفر عمار؟ لوجود مانع. يبقى إذا ليس كل، طيب لماذا لم يكفر؟ لماذا كفر أبو جهل؟ لماذا كفر زيد؟ لماذا كفر علي عبيد؟ لماذا كفر؟ يبقى ده فيه الوصف واحد، كيف تجعله مسلمان؟ إنما دي الوصف ثابت أصلي، حصانة أعظم، مش من أعظم، ليس من أعظم، لا أعظم حصانة، حصانة وصف الإسلام لمن ثبتت له بيقين، أعظم حكم نقل المسلم من إسلامه إلى الكفر، أعظم حكم، ولهذا وضعت هذه القاعدة. فهتقول انتقل مباشرة يبقى عمار كافر، ما السبب أن عمار لم يكفر؟ يبقى في مشروع موانع أنت رفضه. ما السبب أن الذي وصف الرب بالعبد والعبد بالرب أنه لم يكفر؟ هذا كافر عندك، ده كافر، يلزمك أن تكفره، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يلزمك أن تكفره. إن قلت لا قلنا هذا الظاهر، أنت تقول من أتى بنحكم ثم يكل أمره، نكل أمره إلى الله، يمتحن يوم القيامة إن كان جاهلا أو غير ذلك، هل تكفره؟ هل أنت تكفره؟ لا، هذا كان في أمة سابقة، النبي ما يحكي أمة ولا يحكي عن رجل معين، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة العبد، من أحدكم كان بكذا، بيحكي صورة مثال لفرح الله بتوبة العبد. فقال هذا الرجل، النبي يبين هذا الرجل قال من شدة الفرح، ليبين شدة فرح الرجل، اللهم أنت عبد وأنا أخطأ من شدة الفرح، يبقى النبي وضع قاعدة مانعا وهو منع الخطأ، أخطأ، إذن يعم كل من أخطأ في أي أمة من الأمم، أخطأ، والإكراه من كفر بالله إلا من أكره وقانون، يبقى هذا هدم قاعدة بناء الحكم في المسلم، في المسلم على الظاهر، ونكل أمره إلى الله. فإن عاد وقال أنا أؤمن بالموانع إلا الجهل، فقد حكم على نفسه بالجهل، لأن هذا يحتاج إلى دليل. زي ما بنقول هذا قول العذاب على الروح فقط، الدليل على البدن فقط، الدليل ليه؟ لأن الأصل في كل النصوص ماذا؟ مخاطبة، يجلسانه، يقعدانه، تختلف أضلاعه، يسأل، ده كله اسم للإنسان روحا روحا وبدا. يبقى أنت تفرق بين مانع ومانع، هدمت قاعدة الظاهر، هدمت قاعدة الظاهر. وعندنا الجهل ده 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 من جهة النظر، طب من جهة الأدلة موجود الجهل. إذا أنا مت فحرقون جهل، فإن الله لا يقدر علي، الله ما يقدر على شيء كفر، ولا يبعث هذه الصورة كفر، هذه الصورة غير مبعوثة كفر، فعند إنكار للبعث، وعند إنكار للقدرة. بس دي مش عموم القدرة، هو مؤمن بأصل القدرة بس العموم، وعدم اعتقاد العموم كفر، وعدم اعتقاد البحث كفر. واضح يا اخواني؟ يبقى أصل الهداية حسن الطريقة حسن القصد، وأصل الضلالة سوء الطريقة سوء القصد أو أحدهما، لا يلزم الاجتماع. عندك حسن طريقة يعني استدللت بكلام العلماء وبحث فعلا الشيخ أخطأ، لكن القصد إيه؟ وقد يكون عندك حسن قصد لكن ما في طريقة، ورطت الأمة وانت تقصد. يبقى جماع الخير حسن الطريقة حسن القصد. فكل من رد على مخالف ولو كان يهوديا فضلا عن مسلم فضلا عن صاحب سنة، وعنده إرادة العلو في الأرض أو إرادة إسقاط إنسان حسدا عليه، هذا ولو أصاب مردود العمل، هذا مردود العمل. هذه خلاصة عظيمة. فكم حصل بإهمال ذلك، اللي هو يجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو ولا تقصير، حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن صواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. سوء الفهم عن الله ورسوله أنتج الخوارج، سوء الفهم عن الله ورسوله أنتج المرجئة، سوء الفهم عن الله ورسوله أنتج الجبرية، سوء الفهم عن الله ورسوله أنتج القدرية، أنتج الصوفية، أنتج الرافضية، أنتج الإخوانية، أنتج التبليغية، أنتج الرسلانية، أنتج البرهامية. احذروا الرسلانية والبرهامية، فإنه ده خفي. هتقول يا شيخ ما هيقول لك البيالي ايه يعني، وانت يعني احسن من هذا، هيقول ما هو بيقول البيالي، يدوروا على البيالي، يبحثوا عنه، يبحثوا عنه، يبحثوا القاعدة اللي بيتعصب لها الطلاب وبينشوا على خلاف السلف، يبحثوا، يبحثوا التعصب للشيخ في مسألة خلف الدليل، يبحثوا. لكن لما قول رسلانية اهو ادي اصولهم، اهو وضع اصل الاعتزال في عزل السلطان، من اللي خالف؟ سمعا وطاع، كله شجع لبعض، سمعا وطاعة. يطعن في الأنبياء، من اللي رد عليه؟ سمعا وطاعة. في الصحابة، من رد عليه؟ سمعا وطاعة. مجنون ليلى، من رد عليه؟ سمعا وطاعة. جرح وتعديل على خلاف منهج السلف، سمعا وطاعة. سرقات علمية إلى يومك هذا، سمعا وطاعة. طب والبرهمية حزبية سمعا وطاعة، خارجية في تكفير السلاطين والخروج سمعا وطاعة، إرجائية في الإيمان سمعا وطاعة. فهذه مدارس عندنا في مصر غزت السلفية، لا بد أن نظهرها. دعك من الذي يقول أنتم سبابة وأنتم قال أبو حاتم وعلامة أهل السنة، دعك من هذا. طالما أن لها القواعد ولها الأدلة ولها الواقع، إذا الحزبية ماذا؟ الالتفاف حول الرأس على مخالفة الله ورسوله بس، والتعصب. الحزبية مش مخصوصة بأقوام يا أخوان، الحزبية مش كانت قبل الأشعري، ولما جاء الأشعري ما بقاش حزبية، مش الحزبية إلى أن جاء. يا أخواني الحزبية باختصار، باختصار رأس يخالف ويتعصب الأتباع له، يبقى أحدث في الدين ما ليس منه فتعصبوا على التمسك به ونشر، هذه حزبية. هو إيه الأشعرية؟ فكرة رجل. إيه المعتزلية؟ فكرة رجل. أو قوم يجتمعون على ضلالة، هذه الحزبية. أي ضلالة اجتمع على قوم يكون رأس يجتمعون حوله، هذه حزبية. اسكندرية منذ أن نشأت وكتب أفكار معينة وإلى يومك هذا ما في تحول. أنت سكندري تبقى حزب، ولا في سكندري بيرد على برهامي في حزب النور ولسه معاه؟ قابلت الرجل ده، انا لو ايد برهامي في الحزبية وكذا، ما شاء الله فين مقالتك ورين كده على صفحتك الرد على ياسر برهامي في اقامة حزب النور؟ ما تلاقيش. زي ما احمد النقيب بيقول كده، احمد النقيب ايه يعني خليفه مؤخرا، ولا كان معاهم في الاول يعني في اول الثورات، وبعدين بعد كده خالفهم، خالفهم كويس، وبعدين رددت عليهم يا حزبيون يا نبيذة السوء، زي ما انت بتقول في مداخلة بقى، لا مشايخنا وعلماؤنا و و و الى اخره. واللي بيرد عليهم هو اللي بيرد عليهم، هو بيرد على من يرد عليهم، واضح. في اخواني على وجه الارض الان بينتقد حسن البنا وسيد قرد ومزاعل اخوانيته، في رسلاني بينتقد رسلان وما زال على رسلانيته، هذا هو. يبقى الحزبية هذه، يبقى أصل كل، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلال النشر، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. قال ابن باز علق على هذا فقال: والمقصود من هذا أن أصل كل شر في الوجود من بدعة ومعصية وغير ذلك أصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم. يعلق ابن باز: أصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، سمع ما هذا ذاك، تضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يبقى ده الظن المزموم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا داء الكفار، اتباع الظن وقلة العلم وقلة البصيرة وسوء الفهم وما تهوى الأنفس، هذا سوء القصد. فبناء كل شر، انتبهوا يا اخواني، فبناء كل شر وفساد في الدنيا والآخرة على هذين الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم الإخلاص. هذا أساس كل شر، هذا أساس كل شر. كل واحد من أعظم الأدواء أن كل واحد يشرح على أنه أولى بهذا من غير، يعني يقول لك أنا مش مختلف، بس هو أنا اللي معي هذا الكلام وغير اللي ما معه، فكل واحد على هذا، زي الزوج مع الزوجة كده، قل زوج يقول أنا أخطأت فيك يا زوجتي وأنا آسف والله، إنما الزوج الزوجة اللي ظلماء، والزوجة الزوج اللي ظلماء، والجر هذا جر اللي ظلم، والجر ذاك جر اللي ظلم، وده بيتكلم في أدب الجوار وهو المخالف يعتقد أنه كذا، وده بيتكلم في ظلم الزوجة وما زعل الزوجة وهو وينسى ما زعليه، وكذلك الشيخ هيؤصل واتباع الهوى وهو صاحب الهوى. لهذا مهم جدا يا أخوان أن الإنسان يعرض نفسه على الكلام نفسه، على الكلام حالك إيه، حالك في اتباع العلم، حالك في اتباع، فين الهوى عند ابن باز، فين سوء الطريقة وسوء القصد من جهة اتباع الهوى، فين الرد اللي تشعر أن ابن باز أراد بذلك العلو في الأرض، أمارات طبعا القصود عند الله، لكن أمارات يعني لو الأعناق من أجل إيه؟ من أجل هذا، إن الشيء اللي ليس بطعن يطعن فيه، أو الشيء اللي طعن ولم يقصده يجعله قاصدها، وفي أمارات. أنا لما أرد على الشيخ إبراهيم في اللغة العربية وهذا وعند لحن ولا ينبغي ولا ينبغي أن يتصدر أي أحن يلحن وكذا، وأنا بجوار الشيخ علي والشيخ أحمد بزكيهم وهم أسوأ من هذا الرجل، يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ إنما دليل على حسن قصدي استقامة قاعدتي. هذا أمر فرعي لا ينبغي أن يبدأ اجتهد، إيه الإشكال؟ يحذروا من الشيخ فلان وإحنا عند أخطاء، نعم، لكن هل قامت حجة؟ هل والأخطاء كبيرة، الأخطاء كبيرة. طيب وأنت أقمت حجة؟ ما قامت. طيب الأخطاء؟ ما في أخطاء، أو أخطاء قد تكون فيها اجتهاد، يبقى ده سوء قصد. لأن عندي القاعدة اللي مشت على ابن حجر تمشي على محمد حسان، لازم لازم، هذا عنده خطأ ده عند خطأ، لازم القاعدة تمشي، اللي عمل به ابن حجر لازم يعامل به محمد حسان، لو أن خالفت ضللت. وعليه ابن حجر حرص على السنة، حرص على النشرية، حرص على كذا، خفت عليه السنة، مات ابن حجر. طب أنت أين جهدك في السنة، في نشرها، في بيانها، في كذا؟ هذا واحد. اثنين، هنفترض دعك من جهدك خطأك أعلمت به فلم ترجع، فلست كابن حجر ولست كالنووي ولست كذا. لكن الألباني عملنا بما يعامل بابن حجر لأنه مات ولم يظهر له. طب أنت الآن نفس المسألة، وإنسان حريص على السنة وتدعو للسنة وعندك خطأ، ينبه على خطأك ولا تبدع ضلا إلا إذا قامت حجة عليك وبين لك. ليه؟ الأصل فيك السنة، والأصل دعوة إلى السنة، والأصل كذا، وإن حذر من أخطائك. يبقى القاعدة تكون واحدة التي تحكم إليها كل الناس، إنما من عنده سوء قصد تجد يميز بين الناس ويجعل هذا قاعدة خاصة ومناقشة خاصة، وهذا قاعدة خاصة ومناقشة خاصة. فإذا الواقع لابد أن يتحتم في هذه القواعد. فيقول ابن باز رحمة الله عليه فبناء كل شر وفساد في الدنيا والآخرة على هذين الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم الإخلاص. القصد لله وحده سبحانه وتعالى، فإذا اجتمع الإنسان قلة العلم مع اتباع الهوى تم فساده. قل الشيخ ابن باز فإذا اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساده، نسأل الله العافية، وتمت الخسارة، وتمت الخسارة. الله أكبر. تسمع هذه الإذاعة أبدا، لا تجعلها مصدر، حتى لما تيجي تسمع القرآن اسمعه من غيرها أحسن، عشان اللي هيقدم هيقدمها بكذا واللي أو بيختم يختمها بكذا. لا تسمع هذه الإذاعة أبدا، هذه إذاعة الأشاعرة الصوفية، هذه إذاعة الأشاعرة الصوفية، لا تسمعها أبدا. يقول ابن باز: وإذا رزق الله العبد المعرفة التامة بما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح بما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العاقبة. هذه قاعدة تخللت المبحث هذا من ابن أبي العز الحنفي وعلق ابن باز، وسببها ضبط الباب، لأن الباب باب غيب، وباب الغيب هيوكل الأمر فيه إلى الله وإلى رسوله. طب ما قل إلى الله ورسوله، يبقى على مراد الله ورسوله بفهم سلف الأمة. يبقى هذه القاعدة تبدو أنها قاعدة إيه؟ أنها قاعدة يعني معترضة، يقال جملة معترضة، لكن لا، هي ليست معترضة، إنما هي بها يفهم الباب، بها يفهم الباب وغيرها من الأبواب. ولهذا كما قلنا تكرارا ومرارا، أهل السنة والجماعة يربون بالعلم، لا يذاكرون العلم فقط ولا يعرضون العلم بنصوص، يربون بالعلم. فهذه القاعدة الآن، هل العذاب هذا يقع على الروح، على البدن، على إلى آخر ذلك، ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، من هذه الغيوب لابد من وضع قاعدة تضبط إيه؟ تضبط أصله، وهي قاعدة أن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المراد من غير غلو ولا تقصير، وأن هذا الغلو أو التقصير هو أساس شر كل بلية. فإذا أضفت إلى ذلك سوء القصد فقد اجتمع فيك السوء كله، سوء طريقة وسوء قصد، والعياذ بالله. نعم. وضع الإيه؟ أي نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في بعض الأحوال فضيلة الشيخ يوضع الميت في الثلاجة لمدة تصل إلى شهور، فمتى يتم سؤاله في القبر بالنسبة له، هل بموته أم بوضعه في القبر؟ وفي بعض الحالات فضيلة الشيخ لا يتم دفن الميت كأن تنفجر به الطائرة أو يموت في البحر، فكيف يكون سؤال الملكين أيضا في القبر بالنسبة له، ومتى ذلك؟ أجاب الشيخ: العلم عند الله، لكن أرى أنه متى سلمه أهل الدنيا إلى عالم الآخرة حصل السؤال، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يسأل إذا دفن بناء على الغالب، على الغالب المشاهد. فمثلا هذا الذي يوضع في الثلاجة حتى تنتهي إجراءات موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الآخرة، بمعنى حتى يدفن. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب، لأن لا نستطيع دفنه ولا الاطلاع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة غائب. وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين، فما دام لم يدفن فإنه لا يسأل.
نعم. أما الروح فلا حالها منذ أن تفارق البدن، فهذا شيء والسؤال شيء. نعم. كان حي مثل ايه يعني سؤال يا احمد ما ترطبش عليه عمل. لها روح منين؟ اما لها حياة تليق به نعم، انما لها روح ازاي بقى؟ يعني الشجر له روح، لكن له ما ينمو به، فيما تنمو به كائنات وكذا، وفي روح. يعني حدد الحاجة اللي احنا نستفيد منها. نعم. تقوم بها ايه؟ اي في الدنيا انا الله لم يثبت له روح يا احمد. حياة الله لا تمثلها حياة, حياة الله لا تمثلها حياة, فلا نثبت روحا ولا نفي لانه لم يرد بها النص. ولهذا نقول لا تيأس من روح الله, ولا نقول لا تيأس من روح الله, لان الله لا يوصف سبحانه وتعالى بالروح ولا ننفي, لا نثبت ولا ننفي لان لم يرد بها النص, لم يثبت. وجميع النصوص التي وردت من روحي ونفخت فيه من روحي فنفخنا فيه من روحنا, كل ذلك معناه روح مخلوقة خلقها الله, أضافة نفسية إضافة تشريف. فنثبت الحياة لله, لكن حياة الله بروح أو كذا لم يأتي في النصوص, لا إثباتها ولا نفيها. الصوفية ما أدري عن الصوفية ماذا يقولون في هذه, لا ما أدري. نعم نعم النفس والذات, مبحث النفس والذات, هل يقال النفس غير الذات أو هي الذات؟ إنما الروح لا. الايه بس قد يقول لك قائل ومن لا دفن له كالذي ابتلعته السباع كالذي كذا, لكن ده الغالب هو نفس الادله. نعم نعم اي نعم. فالحاصل
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى فالحاصل أن الدور ثلاثة, دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار, فقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها, وركب هذا الإنسان من بدن ونفس, وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها, وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم
الحشر ماذا الترتيب؟ يبقى دار الدنيا, دار البرزخ, دار القرار, ده تقسيم باعتبار الدور, وما سبق تقسيم باعتبار تعلق الروح اللي هو الخمس تعلقات التي ذكرها رحمه الله, تعلق الروح بالبدن. يبقى في تقسيم يتعلق بتعلق الروح بالبدن, هذه لها خمسة أنواع من التعلق. طيب ده تقسيم آخر للدور, دار الدنيا, دار البرزخ, دار القرار. طيب وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصه, وركب هذا الإنسان من بدن ونفس, وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع له, وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع له. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس القرين صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. يبقى التقسيم تقسيم تعلق الروح بالبدن هذا تقسيم مهم, وتقسيم الدور ثم حال الروح والبدن في الدور الثلاثة هذا أيضا تقسيم مهم. فعندنا في الثلاثة روح وبدن, دار الدنيا, دار البرزخ, دار الآخرة. لكن في دار الدنيا فالأحكام على الأبدان والأرواح تبع, والبرزخ الأحكام على الأرواح والبدن تبع. طيب وفي الآخرة على الأرواح والأبدان معا. ده بالنسبة للدور وتعلق أحكام الدور. الأحكام هنا تعلق الأحكام في الدار الدنيا الأحكام للبدن ولا الروح, في البرزخ في الآخرة. يبقى هنا في الدنيا تتعلق أحكامه بالأبدان والروح تبع، في البرزخ العكس، في الآخرة يجمع بينهم. ده بخلاف تعلق البدن بالروح له خمس أنواع: تعلق وهو جنين، تعلق إذا خرج، تعلق في نوم، تعلق في برزخ، تعلق في آخرة. هنا باعتبار الدور وأحكام الدور، ولهذا بنقول هذا كافر في أحكام الدنيا نعطيه الحكم. طب عند الله هل هو كافر عند الله معذب في النار؟ هذا بقاله إلى الله عز وجل. قد يتوب قبل أن يموت بلحظة، لا يطلع أحد على ذلك. رجل تاب من الكفر قبل أن يغرغر وليس عنده أحد، يقبل الله توبته؟ يقبل. لكن هل نعلم ذلك؟ لا ما علم. لهذا أحكام الدنيا تمنع على، فلا نصلي عليه ولا ندعو ولا لكن شوف هذا لو مات رجل كافر معروف بكفره ومعروف بكذا، مات كافر وإحنا علمنا الآن فلان مات، هذا كافر ولا أحد يصلى عليه؟ جارك اليهودي ولا جارك النصراني ولا كذا، هذا كافر ولا أحد يصلى عليه ولا يدعو له ولا آخر. لكن هو في النار بعينه، تقول الله أعلم. طب ليه مش كافر والكافر في النار؟ الكافر في النار، لكن نتنياهو جورج كذا في النار؟ انت بتأتي بدليل في غير، انت بتقول واحد يخالف ان الكافر في النار؟ نفس مسألة العذر والجهل، واحد يخالف ان المشرك، ان من دعا غير الله بقى مشرك؟ في احد يخالف هذا؟ هي المسألة هي هذه، وهذه يبحثها هؤلاء بالمبحث ده، الإجماع على أن من دعا غير الله الإجماع كذا، وهؤلاء يخالفون نصوص القرآن والسنة، والإجماع على أن، والإجماع على أن من دعا صح، الإجماع على أن، ولا الإجماع على أن إبراهيم مشرك؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا يا كريم. الجربوع وكذا بيقوم منهجه على مثل هذا إجماع، ده بيتعجب أصلا، بيتعجب أن يبقى المشرك مش مشرك. والله العظيم احنا معاك بنتعجب زيك اكثر منك اصلا. قال في حد يقول عن مشرك مش مشرك؟ ازاي المشرك مشرك ونصوص القرآن بينت المشرك؟ احنا كلام مش في هذا، احنا كلام في محمد، احنا كلام في ابراهيم، احنا كلام في علي. الاجماع على ان من 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 مشرك، والقرآن ادلته واضحة، هذا واضح صح. لكن هل من هذا الاجماع، الإجماع على أن إبراهيم؟ في فرق. الإجماع على أن الكافر مخلد في النار، ولا الإجماع على أن جرجس مخلد في النار؟ يبقى في فرق بارك الله فيكم. ولهذا قالوا إلا من عينه النص، العين النص في جنة ونار لا نخرج عنه. طب ويبقى التعيين بالوصف، فعندنا تعيين بالوصف، النص يعين بالوصف ويعين بالشخص. فمن عينه النص بالشخص لا نخرج عنه. طب إذا لم يعينه بالشخص، عيناه بالوصف، الكافر في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين، والمؤمن في الجنة. لكن إبراهيم اللي ظاهره الإيمان والإسلام لن نشهد له بجنة ولا نار، وجورج لظاهره هذا لن نشهد له بجنة ولا بنار. إذا جهلنا حالة، فإذا جهلنا حالة عند الموت فإننا لا نشهد له بجنة ولا بنار. ليه؟ لأنه قد يكون تاب قبل أن يموت ولا أحد يطلع عليه، تكون عنده في الدور السادس تعرض عليه الإسلام ما أسلم. لما نزلت الدور الأرض وركبت سيارتك وماشي، اتصل عليك قال لك فلان مات، فلان مات، هذا كافر، لا نصلي عليه ولا ندعو له بكذا وكذا. أما عند الله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى معرفة أحكام الدور الثلاث، الحكم في الدنيا، الحكم في البرزخ، الحكم في الآخرة، أحوال تعلق الروح بالبدن، فهذه الخمس التعلقات دي تعلق، تعلق منذ أن كانت روح بقى، قبل ما تكون روح ما في تعلق لا ببدن، ما في بدن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، ولهذا بدأ التعلق من الجنين، كون صار جنينا هنا بدأ التعلق به، اللي هو لا يحصل انفكاك، يحصل تغير أحوال لكن ما في انفكاك، بمعنى الاتصال بين البدن والروح. ولو فارقت روح البدن عند الموت لكن في اتصال، فارقت فحصل الموت لكن في اتصال في البرزخ من جهة عذاب ونعيم، حتى إذا كانت الأخيرة ونفخ في الصور وعادت الأرواح إلى الإنسان كان لها الشأن الآخر. هذه يا أخواني من العلوم السلفية المهمة، ولهذا لا تشدق ولا صفصطة ولا شيء يتكلم فيه بدون أدلة. ولهذا خلي أبحاثك أبحاث السلف، وخلي بحثنا فيما تكلم فيه السلف. أهل البدع إنما تكلموا فيما لم تأتي به نصوص، وبنوا مسلماته قواعد على ما لم يكلفه الله عز وجل به. أهل السنة كلامهم في فهم النصوص، فمن النصوص أخذوا الفهم وصدروه. أهل البدع من العقول أخذوا الفهم ووضعوا القواعد. هذا زاد أهل البدع مما أنتجته آراؤهم، وهذا زاد أهل السنة والجماعة مما أنتجته آثارهم. دول أهل آثار وهؤلاء أهل آراء وأفكار. نعم.
قال ابن أبي العز
فإذا تأملت هذا المعنى،
قال رحمه الله تعالى فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم.
الله أكبر، مطابق للعقل، مش مطابق النقل وفقط، من النقل ده خلاص هذا معروف وقد بنى الأمر على ذلك. مطابق أي أن العقل لا يحيله، يعني أن العقل لا يحيله أن يكون هناك عذاب ونعيم، وأنه حق لمن يتميز، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن غيره، أنهم يؤمنون بما أخبر الله ولو لم يشاهده. طب واحد يقول يعني كيف الله كلفنا بهذا الإيمان وإحنا لم نشاهد ولا خير؟ يا أخواني نقول حصول اليقين والإيمان إما أن يحصل بمشاهدة بسماع، يقينك بأي شيء يحصل بمشاهدة بسماع بكذا بخبر صادق ولو لم تره ولم تسمعه، ولهذا أخبار الثقات قبلت عند الأمة كافة، قبلت ده أصل يعني وضع خبر الثقة بخلاف إذا خلف أو كذا. المهم الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه أن خبر الثقة مقبول، لأن ما حصانت وما رصد الثقة قبول خبره إلا إذا دل دليل على أنه وهم في هذا الخبر. طيب ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ يبقى إذن لا أصدق من الله، وبالتالي آمنا بالغيب على وجه القطع واليقين. الآن هذا القلم في شك عندك؟ أبدا. ليه؟ لأنني أراه، يبقى سبيلي للعلم هنا الرؤية، بالتالي لا أشك. طيب ولو أخبرك مخبر أو جماعة تحيل العدد تعطيهم على الكذب بشيء تصدق؟ نعم لا أشك، هو السنة عندنا، السنة عندنا والكتب عندنا وآمنا به، ولم نسمع النبي ولا صحابة النبي ولا من روى عن صحابة النبي، ونوقن بذلك يقينا جزيما. نقول مصدرك ماذا؟ الخبر. فكيف إذا كان الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال ابن باز معلقا وبهذا تبين أن الروح والجسد مصطحبان أو مصطحبان، لكن تعلق روح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ، والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فهي تعذب وتنعم أكثر والبدن له نصيبه، وأما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا النعيم والعذاب. ولهذا نجد النعيم والعذاب بالنسبة للروح في البرزخ لا ينفك أبدا، نعيم عذاب بالنسبة للروح، أما البدن يقع به اتصال، يقع به اتصال، فقد يعذب حينا وينعم حينا ويعذب وهكذا له اتصال، إنما الأصل الروح لا ينفك عنها العذاب ولا النعيم. ولهذا الشيخ هنا يقول إيه، فيتعذب نعم أكثر والبدن له نصيب، وأما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب يتعلق بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح تجتمع بالبدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت، فالروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت، فتعلق الروح بالبدن في الآخرة تعلق كامل تام، أما في الدنيا فيعتريه النوم ويعتريه السكر ويعتريه أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك، وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر، وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر ويكون نصيب الجسد أقل. إذن ما في يعني تلازم لا ينفك. طب يقول اتفق السنة والجماعة لأن العذاب للروح والبدن صح، العذاب والنعيم للروح والبدن صح، لكن صفة ذلك بقى، صفة ذلك، أما الروح فديمومة وأما البدن فله تعلق، من من قد يدوم ومن من قد ينقطع أحيانا ومن من كذا حسب الأحوال. يقول الشيخ ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما، واتصال الروح بالجسد تام يوم القيامة وفي الآخرة في الجنة وفي النار، وليس فليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك مما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
قال
نعم احنا العلماء الغرب الذين لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بالقرآن ولا كذا، لكن كيف يعني القرآن تقصد من جهة عقلية إنه يؤمن بالغيب؟ إنه هو نفسه بيؤمن بالغيب، هو نفسه بيؤمن بالغيب، فجميع الأخبار والأحوال التي صدرت عندهم ولم يروها من الأمور العلوم التجريبية آمنوا به مع أنهم لم يروها، وظواهر لا ترى بالعين لكن لها أمارات يؤمنون به، فهم لهم عقليات، إيمان بالعقليات يؤمنون بها من غير أن يروه، من غير أن يروه، فكيف أنهم أمنوا بها؟ فنخصمهم، إما أن تكفروا بهذا أو تؤمنوا بذلك، مثل ما قال الطالب، مثل ما يذكرون المدرس الملحد اللي يقول للطلاب يا طلاب هل ترون ربكم؟ قالوا لا، قال إذن الله غير موجود. فقال الطالب له لزملائه هل ترون عقل أستاذكم؟ قالوا لا، قال إذن العقل غير موجود. نفس القاعدة، فهؤلاء يؤمنون بعقليات غائبة ويرتبون عليها أحكام. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة
يحمي نعم أو يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه،
وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا أن رجلين يدفنان.
قال ابن باز له شاهد في الدنيا، لو شاهد في الحياة، الإنسان قد نعم في قبره يعذب ومن حوله لا يشعر بشيء، وقد يكون الميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم يدفن أو في عذاب وقد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم يدفن ولا يشعر به الناس. وهكذا في حد الدنيا الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم وأن حوله لا يشعر به، بدليل أن البدن عندنا أمامنا والروح لها صعود ونزول وكذا، وتشيع قبل أن نشيعها، يعني الروح تشيع قبل أن ربما أن نشيع البدن، لها أحوال أخرى. وهو في عذاب في نومه فيه أشياء كثيرة مؤذية في نومه، فإذا استيقظ من نومه وجد رائحة عظيمة من ذلك العذاب في النوم، فلان يحلم أنه هو بيزرع الأرض وكذا، وفلان بجواره بيحلم أنه في مصنع، وكل واحد نايم بجوار الأرض، ده في مصنعه وده في محله، ده في السماء وده في الأرض، ده مع العدو وده مع الحبيب. فإذا استيقظ من نومه وجد راحة عظيمة من ذلك العذاب في النوم مما يعرض عليه ومما يؤذى به في النوم، وقد يكون في نعيم في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير ذلك، ومن حوله لا يشعر به، فكيف بحال الآخرة؟ فإن البرزخ أمره لا يقارن ما في الدنيا ولا يداني ما في الدنيا، وليس بشرط عذاب أو نعيم في البرزخ أن يعلمه جيرانه أو الناس، لا، هذا شيء خاص الله جل وعلا يرسله إلى الروح ويرسله إلى الجسد والعذاب والنعيم يعني، وإن كان أهل الدنيا لا يشعرون بذلك ولا من حوله من أحياء ولا من حوله من الأموات. نعم.
قال: بل أعجب من هذا أن رجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حره وناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما.
الله أكبر، الله أكبر. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. طبعا نفوس الكفار، إنما نفوس المؤمنين مصدقة. نعم.
وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير.
يعني يكون الاثنان أو الثلاثة في القبر يا أخوان، في القبر، وهذا معذب وهذا منعم، وهذا لا يشعر بهذا وهذا لا يشعر بهذا. نعم.
وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير.
واحد زي اثنين كذا يجلس أحدهم مجرى الآخر، ده عنده حزن شديد ضيق صدره، وده عنده فرح شديد، ده عنده حزن وخبر وده عزن وفرح، وكلهما معا، ده معذب وده منعم، هذا معذب بما في صدره وهذا معذب منعم بما في صدره. وقد يكون هذا أمر داخلي، يعني أنا فرح بما في صدري وأنت حزين بما في صدرك، وأنت لا تشعر بي وأنا لا أشعر بك، عذاب ونعيم لكن في الصدور، ضيق الصدر منشرح الصدر. نعم.
ولو أطلع الله على ذلك العباد، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم،
مثل ما قال النبي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، من اللي عرف أنهما يعذبان؟ الرسول. ولهذا يأتي السؤال: هل أخذ الجريدتين، أخذ الجريدة وجعل ذلك عند القبر، قبر بعض الناس اليوم، من السنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لوضع الجريدة على القبر؟ نقول ليس من السنة. ليه؟ لأن هذه واقعة عين، النبي عرف أن صاحب هذا القبر يعذب فدعا بجريدة وضعها. أنت عرفت أن هذا يعذب؟ يعني أنت وضع الجريدة أنت عرفت أن هذا يعذب؟ لا، خلاص، ما وضع الجريدة ليه؟ فقال: إن كان يعذب تخف. هذا من فعل النبي، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنه خف حتى ييبس، فهذا من بركة فعله صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل جريدة أو كل رطب يكون حول القبر إذا كان الإنسان يعذب في القبر يخفف الله عنه؟ لا، يبقى النبي أخبر عن معين له ذلك وعن فعل معين حصل به التخفيف. ولهذا الناس ماذا صنعوا؟ قال لك: ده احنا نترك الجريدة خالص. ليه؟ لأن الجريدة بتيبس بعد مدة، احنا نجيب حاجة بقى لا تيبس، فبيزرعوا ما يسمى بالصبار او كذا، ليه يفضل دائم على طول؟ طيب ما تعمل بقى حنفية مش عارف وتسيبها وخلاص وتعملها جريان بقى وتبقى نافورة كده و... فهذا لا الجريدة مقصودة مقصود معلل بحيث يعم، ولا القبور يعرف ما فيها إلا من نبي أو بما قد يطلع الله بعض عباده، فقد يشاء الله عز وجل أن يطلع بعض عباده. بعض الناس سمع ما في القبور، سمع بعض الناس قد يسمع هذا لكن ليس هو الأصل. نعم.
قال: وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب.
نعم.
ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع.
قال ابن باز: وهذا من رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولو أسمع الناس عذاب المعذبين في قبورهم لما تهنأوا بنوم ولا بعيش، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من أبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن رحمة الله أن الله أخفى علينا ذلك، وهذا من إحسانه سبحانه وتعالى. نعم.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته.
تمام. لما كانت الحكمة هذه منتفية في حق البهائم، لأن ما لهم عقول وكذا، سمعته وأدركته. نعم. قال ابن باز: لأجل الروايات المعروفة فيسمع كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لا صعق، فيدل على أنهم يسمعون ما استثنى إلا الإنسان، وفي رواية إلا الثقلين. ويذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس، قالوا: بعض الخيل يصيبها مرض في بطونها فنذهب بها إلى القبور المعروفة فيصيبها إسهال وتلقي ما في بطونها، ويظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال: لا، هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إليهم وسمعتم تلك الأهواء وسمعت تلك الأهوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإخراج ما في بطونها من الروعة والخوف مما تسمع، فلهذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها، لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح: يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وفي لفظ إلا الإنسان. نعم. طب قد يقول قائل: لكنها ما لا تنفر، لأن العذاب هذا يعني عظيم قد تنفر. الله عز وجل يشاء ألا يحصل لها ذلك، هي تسمع ويحصل هذا، وهذا إيمان بالغيب نحن نؤمن به، ولكن لا يحصل لها ما قد يزعجها ويزعج الناس، لأنهم يستدلون بذلك على أن صاحب القبر هذا يعذب وصاحب القبر هذا يعذب، فحينما تأتي البهيمة عند هذا القبر تنفر وتجري فيستدل الناس بذلك فتخفى الحكمة. لكن هذا الإخبار عن السماع، أما التفاعل مع هذا السماع لم يأتي به الأخبار. نؤمن بذلك وإن كان غيبا عنا، نؤمن بذلك. شوف، كل شيء إلى الثقلين أو الإنسان كما جاء في بعض الروايات، يبقى نؤمن الطير الحيوانات، نؤمن بهذا الغيب مع أننا لا نعلم كيفية ذلك ولا صفة ذلك. نعم. يقول بعض سؤال الشيخ: بعض الحيوانات تعيش في المقابر، فأجاب الشيخ: ما كل مقبرة معذبة. سئل: الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس لشيء من النعيم، أجاب الشيخ: هذا واقع، ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره، ذكر ابن رجب في أهوال القبور، والقرطبي في التذكرة، والسفارين في البحور الزاخرة وغيرهم ذكر أشياء من هذا كثيرة. ابن رجب ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور. أطلع الله الناس على ما شاء سبحانه وتعالى عبرة للعظة والتذكر، مثل ما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين قال إنهما ليعذبانهما عذابا كبير، أما أحدهما فكان يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غلام مولاه قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، وأشياء من هذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قطعا قطعا يعذبون. من الأولى إيه؟ هو أنت بتتكلم مثلا عن صورة هذه القبور اللي هي داخل بلدان، وهذا منافي طبعا، هذا منافي. لا ينبغي القبور هذه، ينبغي يتخذها مكان بعيد عن سكن الناس. قبور المشركون المشكلة دي ينبغي أن يؤخذ توضع على مكان بعيد، وكذلك قبور المسلمين ينبغي أن تبتعد عن المساكن وتبتعد عن كذا. أما مسألة إن الإنسان لا يشتري بجواره بجوار هذه الدار، ده مسألة أخرى. قد لا يشتري لعلة أخرى، مجيء هؤلاء بجنازتهم وحصول مخالفات، وهذا يزعج الإنسان. أما من جهة أنه يتأثر بعذابهم، لا يقع طبعا تأثر بعذابهم، لكن الإنسان يبتعد طبعا لا شك. حتى قبور المسلمين يبتعد عن الشراء بجوارها إذا كانت تخمت. ليه؟ ليس لأنه يتأثر بشيء، ولكن مثلا كثرة المخالفات والنياحة وغير ذلك، والمخالفات نفسها في القبور في أبنيتها، فقد يبتعد لدواعي أخرى سواء كان من قبور المشركين أو قبور المسلمين. نعم نعم نعم. في نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوها على القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض:
لأن ذلك خاص،
لأن ذلك خاص ببركة يده، بركة النبي بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب.
لا، الأقرب أنه بركة الفعل نفسه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله: لا يعذبان. قال الحافظ: قلت: لا يلزم كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ألا نتسبب له في أن يخفف عنه العذاب ألا وعذب. وقد تأسى ابن الحصيبي الصحابي بذلك، فأوصى بأن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز، وهو أولى أن يتبع من غيره.
عجيب عجيب من اختياره ابن حجر، لأنه لو كان كذلك لعرف ذلك في قبور غير. لماذا يخص النبي القبرين؟ لو أخذ من ذلك الهدي العام، أولى القبور تأخذ الهدي العام قبور الصحابة اللي كانت موجودة. فهذا علل إنهما لا يعذبان. كون الإنسان يقول يضع خشية لو كان يعذب فإنه يحصل كذا وكذا، هذا إنما يحصل بإيه؟ بالأمور الشرعية من الدعاء، فالله عز وجل قد يخفف العذاب ويرفع العذاب بالدعاء. ولهذا دل النبي على الدعاء فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل. أما هذه ليس حصل بها النفع الشرعي المتعلق بذاتها، إنما حصل بفعل النبي: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم يبس. هذا بفعل النبي، لكن يصبح كل رطب هذا كان ينتشر في قبور المسلمين، وليس هذا علي عمل المسلمين. أما ما ورد عن يقول عن من الصحابي
قال: وقد تأسى ابن الحصيب الصحابي بذلك.
هذا يحتاج إلى ثبوت عنده. طب ولو ثبت نقول هذا اجتهاده، فهل ثبت عن غير من الصحابة رضوان الله عليهم التأسي بهذا مع أن الصحابة أحرص الناس على الخير؟ هذا لو ثبت، ونريد نص ما ثبت. شوف ابحث عن النص الثابت عنه. نعم. أيوة في الفتح.
نعم. قال الشيخ ابن باز: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها.
تمام.
ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك.
تمام.
ولو كان مشروعا لبادروا إليه.
نعم نعم. يعني علق على كلام حجر هذا، لكن حجر يقول بأن هذا ورد عن الصحابي، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم.
نعم. يقول: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاث أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي قال: إن هذه الأمة ابتلى في قبره، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف سؤال هذه المسألة، لم يرد دليل طبعا أن السؤال خاص بهذه الأمة، بل هو خاص بالمكلفين عموما من جميع الأمم، ولأنه لا معنى لاختصاص هذه الأمة، بل لو أن أمة لم تسأل لفضل فيها أو كذا لكانت هذه الأمة، فإنه استثني بعض هذه الأمة من السؤال، أي فتنة القبر، لفضله ومكانته، مثل الشهيد، وقال النبي: كفى ببريقة السيوف فتنة. فهذه الأمة عذاب القبر ونعيمه وكذا هذا عام، بل ثبت في اليهود وكذا حديث في عائشة في الصحيح. هات نص حديث عائشة. فهذا العذاب عام، هذا السؤال عام في كل الأمم، ولم يرد دليل على الاختصاص، والذي عنده دليل على الاختصاص يأتي به. أما حديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها لا ينفي غيره، أي أن هذه الأمة من بين أمم، فالتنصيص على فرض من أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يحمل على التخصيص، بل يكون التنبيه فقط، يكون التنبيه فقط وليس التخصيص. حينما أقول أعطي الطلاب جائزة، أعطي محمدا جائزة، ومحمد من الطلاب، فهذا لا يعارض العام، وبالتالي يعطى الطلاب الجائزة لا سيما محمد. فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها لا ينفي أن الأمم الأخرى لا تبتلى، لا 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 تبلى في قبورها ولا تسأل في قبورها. فالقبور يسأل فيها كل واحد عن دينه وعن نبيه وعن ربه، ولكل أمة نبيها فيسأل. وهذا عذاب البرزخ ونعيمه عام، ليس خاصا بهذه الأمة. نعم.
قال
لا
جاء في البخاري، جاء عند البخاري عن مسروق رضي الله عن مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. فقالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق.
نعم وهذه يهودية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
يقول وقد اختلف في سؤال الأطفال هل الأطفال يسألون أم لا، وذكر الشيخ صالح في التحوية من هذه المسألة في سؤال الأطفال في حل مع شرح الطحاوية. يقول مسألة عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات، يعني هل يشمل غير المكلفين أم أن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين، يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم، فآبائهم لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. طيب وأطفال المشركين؟ يقول المتقرر دائما الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم، فآبائهم لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجر عليهم التكليف. والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجر عليه القلم، فإذا عمل بحسنات تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئات فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجر عليه التكليف، فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبر، فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني علماء السنة القول الأول أنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله تعالى أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار وهو العذاب على السيئات، لأن الصغير من مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ، فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر، أو فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي لصغير بقول اللهم اقي عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، فقد يكون من أنواع الألام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. حتى الحديث هذا شوف كلام ابن حجر عليه أو الأئمة اللي هو في حديث الصغير اللهم اقي عذاب القبر. يقول الشيخ صالح لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف اللهم اقي عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجر عليه التكليف، لأن ممكن العذاب يطلق ولا يراد به العذاب اللي هو بالنار أو كذا، إنما يراد به الألم والتعب مثل ما قال النبي في السفر قال قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، ورد إطلاق العذاب على غيره. لكن هل هو المراد هنا مبحث، ألا وهو الأصل في النصوص إجراؤها على الظاهر المعهود في السياق إلا إذا دل الدليل. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قي عذاب القبر، العذاب المعروف، العذاب المعروف، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. ونفس القول هذا قالوا فيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فقال البعض كيف يعذب ببكاء أهله وهو لم يأتي بشيء؟ يبقى العذاب هنا المراد به الألم. لكن كل هذه المباحث على خلاف المعهود، والأصل القول معهود إلا إذا دل الدليل على أنه لا يراد به العذاب المعين. لأن هذا الميت يعذب وكان قد يعذب العذاب الحقيقي، لماذا؟ لوجود سببه أنه أوصى بذلك، أنه لم ينكر هذا المنكر في حياته بل رخص فيه أو كذا، فيعذب بصنيعه، فيعذب بصنيعه. أو قد يقال ليس كل ميت يعذب كأهله عليه. فالشاهد أن معهود اللفظ ما هو حسب السياق، قي عذاب القبر، عذاب القبر معروف، العذاب المعين معهود المعروف. فيبقى الإشكال كيف نفهم قي عذاب القبر وهو الصغير. يقول لذا نقول الصحيح أن يحمل قول النبي في الدعاء هنا على الإيه؟ على أن المراد الألم والسوء. يبقى عندنا مسألتان الآن، مسألة هل الصبي هيسأل وبالتالي يعذب ونعم، والمسألة الثانية تخريج والمراد من قول النبي اللهم قي عذاب القبر. الصبي اختلف فيه، هل هو يسأل هل لا يسأل، لأنه ما جرى عليه التكليف بعد. والذي يظهر أنه لا يسأل إذا كان مسلما، ويكون تبعا لأبويه فينعم. ومن هنا تأتي مسألة أطفال المشركين، والذين يمتحنون يوم القيامة، المجنون كذلك هل يعذب أو ينعم، وغير ذلك من هؤلاء. والصحيح في هؤلاء أنهم على حسب علم الله فيهم، الذين يمتحنون على حسب علم الله عز وجل فيه، في أطفال المشركين، في المجانين، في كذا، لأنه ثبت أن أطفال المشركين يمتحنون، وثبت والتبعياتكم في الدنيا لا في القبر. فأطفال المشركين والمجانين وجميع من ثبت امتحانهم يكون حالهم في القبور على علم الله عز وجل السابق فيهم، على علم الله عز وجل السابق فيه بما يحصل لهم من نجاح في هذا الامتحان أو عدمه حسب علم الله عز وجل السابق. فالحق بذلك أطفال المشركين أو كذا، إن كنت نقول تبع للأباء هذه هذا سهو، أطفال المشركين وكذلك المجانين وهؤلاء الذين ثبت امتحانهم يوم القيامة يكون حالهم في القبر بحسب علم الله السابق. أما أطفال المسلمين فإنهم اتفق أهل العلم على أنهم في الجنة، ده في الجنة، هذا إجماع أنهم في الجنة، وبالتالي ينالهم هذا النعيم في القبر ولا يعذبون. أما أطفال المشركين فعلى حسب علم الله عز وجل فيهم، وكذلك المجانين وإلى آخره بحسب علم الله عز وجل ممن يعلم نعيم من عذاب. شوف العثيمين في الوسطية ولا شيء،
قال العرقي رحمه الله تعالى
الإيه؟
العراقي.
ها.
قال العراقي رحمه الله تعالى في تخريج الإحياء حديث إنه كان يصلي على طفل فسمع في دعائه يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية وقال لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، واختلف في إسناده، فرواه في الكبير يعني الطبراني من حديث أبي أيوب أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. شيخ الإسلام
يعني يقول لا لم يصح،
وقال مضطرب شيخ، قال إيه اختلف، نعم. اختلف في إسناده.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنيا
والإيه؟
والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنيا إلا النبيين ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم، وإما امتحان غير المكلفين في الدنيا كالصبيان والمجانين ففيهم قولان.
يعني الامتحان اللي هو السؤال يعني. نعم. قال ففيهم قولان.
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم، أحدهما لا يمتحنون وعلى هذا فلا يلقنون، وهذا قول القاضي وابن عقيل. والثاني
وبالتالي لا يمتحنون وبالتالي
وعلى هذا فلا يلقنون.
نعم.
وهذا قول القاضي وابن عقيل. والثاني يمتحنون في قبورهم ويلقنون، وهو قول أكثرهم، حكاه ابن عبدوس عن الأصحاب وذكره أبو حكيم وغيره وهو أصح، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. انتهى.
إيه نعم، يعني ورجح هذا
صحيح الثاني.
إيه نعم.
قال اللهم أعذه أي أجره من عذاب القبر. قال القاضي يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير، وأن الفتنة تسقط من الصغير لعدم التكليف في الدنيا. وقال ابن عبد البر عذاب القبر غير فتنة القبر، ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهم، يعني لا يطلب له دليل من العمل لأنه لا يسأل عما يفعل. قال وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا العقوبة ولا السؤال، بل مجرد الألم بالغم والحسرة والوحش والضغط، وذلك يعم الأطفال وغيره.
نعم، لا أشبه أن هذا الحديث لا يصح، لأنه مشكل هذا الأشبه. نعم نعم أي نعم، فهذا الأشبه أنه لا يصح. نعم، يعني مثل هذا في هذا الباب لا يعتمد عليه. نعم، لأن لو جاء حتى مطلقا هنقول قد يحمل هذا على طفل مشرك علم الله سبحانه وتعالى ما إليه يقول أمره، إنما هذا مسلم في الحديث أنه مسلم النبي صلى عليه وقال اللهم أعذ من عذاب القبر. والثابت في الأطفال أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يكونوا فرطا لآبائه، هذا الثابت، ولم يثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الطفل أن يقيه من عذاب النار في الحديث يعني الصحيح الثابت. فالله أعلم من هذا الحديث لا يصح ولا يقوى على تأصيل هذا الحكم الذي هو في الظاهر يخالف الحديث الأخرى في الدعاء للأطفال أطفال المسلمين. لو أتينا على الأحاديث في الصيغة لا نجد فيها وقيها عذاب النار وعذاب القبر، لا نجد في ذلك، نجد هذا في الكبير، نجد هذا في الكبير. أما مسألة العذاب أو النعيم فكما قال شيخ الإسلام فيها الخلاف، والذي يظهر الله أعلم أن المسألة لا تختص أن بالنسبة للمسلم أطفال المسلمين لأنهم في الجنة فإنهم ينعمون، هم في الجنة في الآخرة فإنهم ينعمون كذلك نعمون، لكن بالنسبة للذين يمتحنون ما حالهم في البرزخ؟ هذا مشكل، على حالهم في البرزخ. في الدنيا عرفنا حكمهم في الدنيا، وفي الآخرة عرفنا حكمهم في الآخرة أنهم يمتحنون، في البرزخ ما حالهم؟ الذي يظهر أن حالهم في الدنيا في البرزخ على ما يجري عليهم الأمر في الامتحان. شوف هذه المسألة تجدون العلماء تكلموا فيها بالنسبة في الذين يمتحنون.
فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا يدل على أنه يفتن. وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة، كما ورد بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة،
اللي هو امتحان أطفال الكفار يعني. نعم.
فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره الوقف في أطفال المشركين، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد، إذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور. لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة، وإن شهد لهم مطلقا ولو شهد لهم مطلقا فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين، والله أعلم.
نعم ده وضع الصحابي الجريدة. نعم أعطيه في الفتح ولا فين؟
قال باب عليه البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يرعى في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله.
ثم ذكر حديث ابن عباس.
ابن عباس نعم إنهما لا يعذبان.
هنا
قال ابن حجر قال ابن المرابط وغيره يحتمل أن يكون مريدته أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبر، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى كشجرة طيبة، والأول أظهر. ويؤيده إراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن مريدته حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بزينك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنهما يظله في إنما يظله عمله. انتهى.
يعني كأنما ذكر أثر ابن عمر بعد أثر بريدة كأنه رد عليه، وأن هذا اجتهاد الصحابي، لأن ابن عمر لم يتبعه عليه وإنما قال إنما يظله عمله، الانتفاع يكون بالعمل لا بالجريدة. نعم. فغاية ما في أنه يكون اجتهاد الصحابي رحمه الله تعالى، ولكن ليس عليه الدليل. لا، لأنه أثر ابن عمر ينفيه، أثر ابن عمر ينفيه، فيكون مراد البخاري أورد الأثر التي وردت في ذلك ثم رجحه. نعم. أيوة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه. ثم قال، ذكر كلام ابن حجر، ثم قال الشيخ الألباني: قلت ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأي، والحديث لا يدل حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق.
نعم.
وذكر أيسر أيضا عن أبي برزة وضعف أنه أيضا كان يوصي بوضع الجريدة على
القبر. نعم. نعم.
ساق ابن سعد في الطبقات عن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى إلى مورق العجلي وأمره أن يضع في قبره جريدتين.
نعم. كل هذه اجتهادات على خلاف المنصوص. نعم. قال: وهل يدوم عذاب القبر يا ابن عبد العز أو ينقطع؟ قال جوابه
أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية.
طيب لعلنا نقف عند مسألة دوام عذاب القبر.